لله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن شاء الله نشرح العقيدة الواسطية، والغرض منها قراءة المتن، متن شيخ الإسلام رحمه الله والتعليق عليه، سواء من يعني الذي يستفيد من شرح الشيخ خليل عراس، أو من شرح الشيخ محمد الصالح بن عثيمين، أو من شرح الشيخ الفوزان، فلا بأس، لكن المهم المتن يكون حاضرا والمعاني والقواعد تكون حاضرة. قال المصنف رحمه الله وهو شيخ الإسلام ابن تيمية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، أو بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهذه البداية من الشيخ الإسلام رحمه الله، كلام كل جملة منه قواعد من قواعد العقيدة، وشيخ الإسلام من المبرزين في العقيدة، وممن علم المسلمين بعده علوم العقيدة. ولكن هل شيخ الإسلام من السلف أو ليس من السلف؟ نقول مسألة النسبة إلى السلف هذه فيها خلاف بين أهل العلم. البعض يقول السلف هم القرون الخيرية الثلاثة، يعني قرن الصحابة رضوان الله عليهم، والقرن الذي يليه، ثم القرن الذي يليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والبعض يقول: بل كل من اتفق الناس على إمامته وعلى أنه سار على منهج السلف وأحيا منهج السلف ومات على منهج السلف فهو من السلف، فهو من السلف. ولذا على القول الثاني يقول لك ابن تيمية ابن القيم ابن مفلح من السلف، ويظلون حتى يقولون لك الشيخ محمد بن عبد الوهاب من السلف، والأئمة الكبار الثلاثة اللي هم ابن باز وابن عثيمين والألباني من السلف، ومعهم عبد الرزاق عتيفي والشيخ مقبل وغيره، هؤلاء جميعا من السلف. ومن يعيش الآن على منهج السلف ثم يموت عليه فهو يدخل أيضا في السلف. فلو كان على التعريف الأول، فالتعريف الأول لا يوجد فيه خلاف في العقيدة، لم يوجد خلاف في العقيدة، لا سيما في أصول العقيدة، بين السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليه من القرون الخيرية الثلاثة. أما بعد ذلك فهناك خلافات في الأصول والفروع لا تطعن في يعني صلاح هؤلاء ولا في فضل هؤلاء ولا في سبقهم. شيخ الإسلام قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، يعني جمع بين البسملة وبين الحمد لله، جمع بين البسملة لأن الله عز وجل بدأ سور القرآن الكريم كلها عدا سورة التوبة بالبسملة، فإذا بدء بالبسملة اقتداء بالقرآن، واقتداء أيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا مكتوب، يعني العقيدة الوسطية كتبها شيخ الإسلام رحمه الله، فلأنها مكتوب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب المكاتيب بدأها بالبسملة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب المكاتيب بدأها بالبسملة، فبدأه بالبسملة فيه اقتداء بالقرآن وفيه أيضا اقتداء بالسنة. ثم الحمد لله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يبدأ كلامه إلا بالحمد لله، إما أن يقول الحمد لله أو أن يقول إن الحمد لله، ما بدأ كلامه بغير ذلك أبدا. حتى في خطب الأعياد التي يظن بعض الناس أنه بدأها بالتكبير، لا، هو دائما يبدأ بالحمد لله. فإذا شيخ الإسلام وفق في أن يجمع بين البسملة وبين الحمد لله، فبسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله الرحمن الرحيم، وقوله منها بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الفوزان رحمه الله: بدأها اقتداء بالكتاب العزيز، حيث جاءت البسملة في ابتداء كل سورة ما عدا سورة براءة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يبدأ بها في مكاتباته. طيب، هذا كلام طيب جدا، والبسملة جار ومجرور متعلقان بمحذوف، والتقدير أنا أؤلف حال كوني مستعينا بذكر الله متبركا به. بسم الله، الله هو لفظ الجلالة وهو الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى، وجميع الأسماء الحسنى تنعطف على اسم الله جل وعلا، فليس لك أن تقول المنان، أن تقول الله اسم الأسماء المنان، لا، وإنما تقول المنان اسم من أسماء الله، الكريم اسم من أسماء الله، الرحيم اسم من أسماء الله. أما أن تعكس فلا، لأن الأسماء كلها تنعطف على اسم الله جل وعلا، وإن لم يكن اسم الله فيمكنك أن تضيف الأسماء إلى اسم الرحمن، فتقول الكريم اسم من أسماء الرحمن، العليم اسم من أسماء الرحمن، لأن الله قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولذا اسم الله هو أعظم الأسماء، يليه اسم الرحمن، وكل أسماء الله جل وعلا حسنى، وكل أسماء الله عظمى. فقال التقدير: أؤلف حال كوني مستعينا بذكر الله متبركا به، ولفظ الجلالة دال على الصفة القائمة به تعالى وهي الألوهية. لماذا نقول إن اسم الله هو الاسم الأعظم؟ لأن اسم الله يتضمن الألوهية، والألوهية هي ما أرسل به جميع الرسل، لأن الرسل جميعا أرسلت للدعوة إلى لا إله إلا الله، كل الرسل، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع الرسل إنما أرسلوا بلا إله إلا الله، كل الرسل، أول نوح عليه السلام بلى ضم إليهم آدم عليه السلام وهو نبي، كل الرسل أرسلوا ليعلموا الناس لا إله إلا الله. واسم الله هو الإله، اسم الله هو الإله، ولكن حذفت الهمزة وضمت اللام الأولى في اللام الثانية وجوبا فصارت الله، فهو معناه الإله، والإله الهمزة هذه مقلوبة من الواو فأصلها الولاه، والولاه من فعل وله أو ولها يعني أحب، فالله عز وجل معناه المحبوب، المحبوب الذي تجب طاعته وحده وطاعة من أمر بطاعته. يعني احنا صحيح ربنا جل يقول في 40 آية من القرآن يأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا نطيع الرسول؟ لأن الله أمر بطاعته، لأن الله أمر بطاعته. فإذا المطاع الأصلي هو الله جل وعلا، نحن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله قال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال إن تطيعوه تهتدوا، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن نحن نطيع الله لأن الله أمر بطاعته. إذن المطاع الأوحد هو الله عز وجل، فهو الإله، هو الله الإله الولاه المحبوب المطاع، كلها واحد، كلها واحد. فهو مطاع محبوب، لابد ألا تحب أحدا لذاته إلا الله فقط لا غير، لا تحب أحدا لذاته إلا الله. هل يحب محمد صلى الله عليه وسلم لذاته؟ لا، وإنما يحب فرعا من محبة الله جل وعلا، فلا يحب لذاته إلا الله وحده جل وعلا، فهو الله سبحانه الاسم الأعظم كما ذكرنا. وهذا الاسم الأعظم دال على الألوهية، وهي الصفة العظمى لله جل وعلا، وجميع صفات الله عظمى، ولكن هذه الصفة بالذات صفة الألوهية هي الصفة التي عليها الجنة والنار وعليها الدواوين ولها أقيمت السماوات والأرض، خلقت السماوات والأرض ووجد الجنة والنار، وينقسم الناس بسبب الألوهية، سبب الألوهية اللي هي لا إله إلا الله. فهذه صفة الألوهية هي الصفة التي أقيمت الدنيا كلها من أجلها، ونصبت الجنة والنار والموازين وتطير وتتطاير الصحف من أجل الألوهية. إذن اسم الله متضمن صفة، وهي الصفة التي قلنا عليها مناط الأمور جميعا، هذه الصفة العظمى وهي الواجبة على العباد أجمعين. الرحمن الرحيم اسمان وصفتان، اسمان وصفتان. الأول يدل على الرحمة الشاملة، الله جل رحمته وسعت كل شيء، والثاني يدل على رحمته الخاصة، إنه كان بالمؤمنين رحيما. فالأول يدل على الرحمة الشاملة الواسعة التي وسعت كل شيء، والثانية تدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال الحمد لله، الحمد لله. والحمد نقيض الذم، ضد الذم، الحمد ضد الذم يعني ضد العيب. فالحمد هذا ثناء على الله جل وعلا، وهو يثنى عليه بالقول جل وعلا، بالقول لأن له صفات لازمة ومتعدية، يعني له صفات لازمة وصفات متعدية. الصفات اللازمة لله مثلا مثل الحياة، فالله جل حي سبحانه. الصفات المتعدية مثل الرحمة، مثل الرزق، صفة تتعدى. فصفة الحياة صفة خاصة به، وصفة الحياة منها اسم الحي، أما لما تتعدى تبقى مع اسم المحيي، مع اسم المحيي. فالمحيي له صفة الإحياء، أما الحي له صفة الحياة. الحياة لازمة ولا متعدية؟ لازمة، والإحياء متعدي. الحمد يكون على اللازم والمتعدي، والشكر يكون على المتعدي فقط. هذا الفرق بين الحمد والشكر. يبقى أيها أعم، الحمد أم الشكر؟ الحمد على اللازم والمتعدي، الشكر على المتعدي فقط، يبقى الحمد أعم. إذن الحمد أعم. فالله عز وجل يحمد لذاته، يحمد لصفاته تبارك وتعالى، يحمد لأنه حي قيوم، ويحمد لأنه ينعم علينا ويكرمنا ويحيينا ويرزقنا ويدبر أمورنا. فهنا حمد لله تبارك وتعالى على صفات، على صفات لازمة وعلى صفات. أما الشكر فيكون على المتعدي، نشكره لأنه يرزقنا يكرمنا يدبر أمورنا يحيينا، فهنا الشكر يكون أخص من الحمد. لكن بأدوات الأداء الشكر أعم، فالحمد يكون بالقلب واللسان فقط. الحمد يكون بالقلب واللسان، القلب يحمد الله واللسان يقول الحمد لله أو إن الحمد لله أو حمدا لله. وأما الشكر فإنه يكون بالقلب واللسان والجوارح. إذن من أعم؟ أيهما أعم؟ الشكر. الحمد أعم من جهة والشكر أعم من جهة أخرى. الحمد أعم من جهة والشكر أعم من جهة. من جهة أدوات الشكر يبقى الشكر أعم من الحمد. من جهة كنه الحمد أنه متعلق بذات الله تبارك وتعالى فهو أعم أيضا. والشكر لا يكون إلا على المتعدية، ويكون باللسان والجنان والأركان. باللسان والجنان يعني اللسان معروف، والجنان يعني القلب، والأركان يعني الجوارح. الجوارح. وحديث كل شيء لا يبدأ ببسم الله فهو أفطر، كل شيء لا يبدأ بحمد الله فهو أفطر، ضعيفان ضعيفة. لكن المعاني صحيحة، لأنه كما ذكرنا كل سور القرآن بدأت بالبسملة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ كتاباته بالبسملة، والحمد لله. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ كلامه إلا بالحمد لله، إلا بالحمد لله. الشكر أعم كما ذكرنا. لذا قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يعني أشكر بيدي وأشكر بلساني وأشكر بضميري. بضميري يعني بالقلب، بلساني يعني أقول الشكر لله، الشكر لله. ولذا قليل من عبادي الشكور. وباليد، اليد دي جزء من الجوارح، يعني قيل الجزء وقصد به الكل. فالإنسان يشكر الله بيده وبرجله وبجميع جوارحه، يعني يؤدي ما أمر الله تبارك وتعالى به عليه. قال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم الله أرسله بالهدى، أرسله بالهدى ودين الحق. الهدى الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى. هذا الهدى لو تعلق به الناس جميعا لهداهم الله تبارك وتعالى، ولكن هذا الهدى يقبل عليه من أراد الله ويعرض عنه من غضب الله عز وجل عليه. فالهدى جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أطاعه من أراد له الله الخير، وعصاه من اتبع هواه واتبع الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بالهدى، والهدى الهدى الهدى اللي هو هدى السعادة، هدى الإسعاد، هذا لله. يعني الهدى نوعان، هدى إسعاد وهدى إرشاد. هدى الإسعاد هو ما يخلقه الله في القلوب، في قلوب من شاء. فخلق الله الهدى في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يخلقه في قلب أبي جهل ولا أبي لهب، ولم يخلقه من قبل في قلب فرعون ولا في قلب هامان، ولن يخلقه في قلب المسيح الدجال ولا في الذين يموتون على الكفر، ولكنه خلقه في قلوب من أراد الله عز وجل بهم الخير سبحانه. أما الهدى النوع الثاني فهو هدى الإرشاد، يعني هدى البيان والدلالة، هدى البيان والدلالة. وهذا على الرسول وعلى ورثته، على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ورثته. على الرسول بدليل قول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالرسول يهدي. والورثة ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم، من ورثته؟ العلماء. العلماء كلمة الورثة العلماء تشمل العلماء وطلاب العلم، لأن طلاب العلم هم ورثة العلماء وهم يصيرون علماء بعد ذلك. فالعلماء ورثة الرسل والأنبياء، هم ينشرون هدى. أي هدى الذي ينشرونه؟ اللي هو أي نوع؟ هدى الإرشاد، هدى الدلالة، هدى البيان، يبينوا للناس، ولذا مكتوب عليهم أن يبينوا، وإذا كتموا ولم يبينوا عذبوا، وليس لهم أن يكتموا العلم الذي عندهم، لأنهم يكتمون الهدى فيعذبهم الله جل وعلا. الهدى الذي على الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه الذي جاء به، الذي جاء به الله جل قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى، أرسل رسوله بالهدى يبينه، لم يرسله بالهدى المخلوق في القلوب. الهدى المخلوق في القلوب هذا بيد الله فقط، وإنما الهدى الذي هدى البيان والدلال والرشد هو هذا هو الذي أرسله الله به، هو الذي أرسل رسوله بالهدى. أي هدى؟ هدى الدلالة والإرشاد والبيان. من اتبع هذا الهدى يكون الله قد خلق في قلبه هدى الإسعاد، فاتبع هدى الإرشاد ففاز. إذن لا يتبع هدى الإرشاد إلا من خلق الله في قلبه هدى الإسعاد. واضح؟ إذن في هدى يخلقه الله، حتى بعض العلماء تكلم كيف يخلقه، نور يبعثه الله في القلوب، نور يبعث فينشرح الصدر لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ينشرح الصدر لكلام الله ولكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والصدر ينشرح يقبل ويتبع ويوقن ويخشع فيفوز. إذن هو الذي أرسل رسوله بالهدى. الهدى تعريفه نوعان، لكن الهدى الذي أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم نوع واحد. واضح يا شباب؟ نوع واحد، الذي الله جل أرسل رسوله بهدى الدلالة والإرشاد والبيان. أما لم يرسله بهدى الإسعاد، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم وزعه على الناس، وكان هدى من أحب، والله قد قال له أنك لا تهدي من أحببت. يعني لو كان الهدى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، أسألكم هل كان سيعطيه لعمه أبي طالب؟ نعم كان سيعطيه، لأنه أحب له الهدى، والله قال له إنك لا تهدي من أحببت. فالله عز وجل يحجب هداه عمن أراد، ويخلق هداه في قلب من أراد. هذه إرادة الله عز وجل، وهذه إرادة كونية لا علم لنا بها، ولا نسأل الله عز وجل لماذا، لأنه لا يسأل عما يفعل. فلا نقول يا ربي لماذا خلقت الهدى في قلب أبي بكر رضي الله عنه ولم تخلقه في قلب أبي جهل، هذا السؤال لا يجوز أصلا، لا يجوز، لأن هذه محاسبة لله، والله يحاسب ولا يحاسب، والله يسأل ولا يسأل، لا يسأل عما يفعل سبحانه، لأنه لماذا لا يسأل؟ لأنه هو الحكيم، فكل أفعال الله عز وجل حكمة، ونحن لا اطلاع لنا على حكمة الله جل وعلا، فكيف نسأل الله تبارك وتعالى ما لا علم لنا به؟ لا يجوز. والملائكة استعادت أن تسأل الله عز وجل ما لا علم لها به. إذن نحن لا ينبغي أن نقول لماذا هدى الله فلانا ولم يهدي فلانا، لماذا هدى الله فلانا وأضل فلانا، لا يجوز لنا أن نسأل، لأن الله عز وجل له الحكمة البالغة. هذه الحكمة البالغة هو سبحانه يهدي بها من يشاء ويضل بها من يشاء، وسترى في النهاية أن الذين هداهم الله عز وجل كان هذا حكمة عظيمة من الله، وأن الذين أضلهم الله تبارك وتعالى كان هذا عدلا عظيما بالغا من الله تبارك وتعالى وحكمة. وهذا الأمر لن يظهر الآن، وإنما عندما يكون الغيب شهادة سيظهر. وإلا لو أنت في موضع نوح عليه السلام كنت تتعجب، يا ربي لماذا لم تهدي ولدي؟ ولو أنت في موضع إبراهيم عليه السلام، يا ربي لماذا لم تهدي أبي؟ لكن طبعا إبراهيم عليه السلام لم يسأل هذا السؤال ولا يسأله، ولا كذلك نوح عليه السلام لم يسأل وإنما طلب، يعني دعا الهدى، ولكن لم يسأل لماذا يا ربي لم تهدي ولدي، ما قال هذا أبدا ولا يقوله. لكن أنت وأنا ربما نقوله، لأننا لا اطلاع لنا على حكمة الله تبارك وتعالى. أما الرسل فلهم اطلاع على بقدر يعلو على قدر من أرسل إليه، فيعلمون أن لله الحكمة البالغة فيسلمون له بذلك. فلما لا يهدي أبا رسول من الرسل لا يسأله، لأنه يعلم أنه فعل ذلك لحكمة بالغة. ولما لا يهدي ابنه لا يسأله، لأنه يعلم أن ذلك كان لحكمة بالغة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على قبر أمه ماذا فعل؟ بكى كويس، وأراد أن يستغفر له، فالله جل لم يأذن له بذلك. طيب سأله الصحابة فقال هذا قبر أمي، سألت ربي أن أزورها فأذن لي، وسألت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. هل قال سألته لماذا يا ربي لم تهديها؟ هل قال هذا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هل يقول هذا؟ لا. هنا بقى المهم، لماذا لا يقول ولماذا لم يقول؟ لأنه يعلم أن لله الحكمة البالغة، يعلم أن لله الحكمة البالغة. فإذا الرسل يسلمون تسليما لله جل وعلا، يعلمون أن أفعال الله كلها حكمة، لذا لا ينقمون أبدا على الله جل وعلا، بل يرضون ويسلمون تسليما عظيما جدا. فإذا الهدى الذي أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم هو هدى الدلالة والإرشاد، من اتبعه لا شك أنه قد خلق الله في قلبه هدى الإسعاد، واضحة؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى الشيخ الفوزان يقول النوع الأول هدى بمعنى الدلالة والبيان، ومنه قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم، هديناهم هدى الإسعاد؟ لا، لو هديناهم هدى الإسعاد ما استحبوا العمى، مش كده؟ أبدا، ولكن هديناهم هدى الدلالة والإرشاد، وحجبنا عنهم هدى الخلق هدى الإسعاد، لم نخلق الهداية في قلوبهم، فاستحبوا العمى على الهدى، استحبوا العمى على الهدى لأنهم لم يخلق في قلوبهم الهدى، ولم يخلق في قلوبهم، ليس ظلما، سبحان الله مبرأ من عن الظلم ولكن عدلا، فلم يخلق لهم، لا يستحقون أن يهديهم الله فلم يهديهم، لا يستحقون أن هذه النعمة، فحجبها الله عز وجل عنهم، فاستحبوا العمى على الهدى. استحبوا العمى يعني الضلال، لأن هنا عمى عمى القلب، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، فاستحبوا العمى يعني فاستحبوا الضلال على هدى الإرشاد. طيب وقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي، إذن هنا واضحة أي طالب علم، سؤال بسيط جدا، تقول هو الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي ولا لا يهدي؟ ربنا مرة يقول له إنك لتهدي من أحبب، ومرة يقول له وإنك لتهدي بالتأكيد باللام إلى صراط مستقيم، ما هذا؟ هو يهدي ولا لا يهدي؟ نقول هذا في قلوب الزائغين، هذا في عقول الضالين، أما أهل العلم فالإجابة بسيطة جدا، ها اللي هي؟ يقول أي واحد طالب علم يجيب كذا، يقول أصل أنت لم تنتبه إلى أن الهدى نوع هدى الإسعاد وهدى الإرشاد، الأولان إنك لا تهدي من أحببت، والثاني إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، بس خلاص بسيطة جدا. هدى الإسعاد ليس للرسول صلى الله عليه وسلم وإنما لله، هدى الإرشاد لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، الهدى كله من الله جل وعلا، ربنا يبين ويرشد، مظبوط وأحكامه واضحة في القرآن. فإذا هل هذا يعد تناقضا تهدي ولا تهدي؟ أبدا، بالعكس، هذا هو بالضبط الهداية اللي هي هداية الإرشاد، هداية الإرشاد والدلالة، هذه يهدي بها رسول الله بل أرسل بها. وأما الهداية الأخرى هي هدى الإسعاد في الدعاء، حين ندعو بالهداية تدعو بهداية الإرشاد هداية الإسعاد، فلما تقول اهدنا الصراط المستقيم يعني اخلق الهداية لنتبع هدى الرشاد فنسير على الطريق المستقيم، فنسير على الطريق المستقيم، لأنه هو سبحانه هو مالك هذا الهدى، ولذا اهدنا، اللهم اهدنا في من هديت، يعني نخلق هدى الإسعاد في هدى الإسعاد في قلوبنا، فنتبع هدى الإرشاد الذي جاء به الرسل، هو الذي أرسل رسوله وكل رسول بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل. هدى الهدى الأول اللي هو الهدى الإرشاد والدلالة والبيان، الثاني قال هدى بمعنى التوفيق والإلهام، وهذا منفي عن الرسول بل عن غير الله، منفي عن الرسول بل عن غير الله، فهنا هذا الهدى الإسعاد فيه توحيد الله، هو منفرد به سبحانه، هدى الإسعاد هذا لأنه الخلق والله منفرد بالخلق جل وعلا. قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا الاثنين الفعلين تهدي ويهدي الاثنين متعلقان بهدى. أي هدى؟ الإسعاد. دين الحق هو الإسلام والمقصود به التدين الحق. التدين الحق يعني العمل الصالح. العمل الصالح. ولذا الدين قال الله مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء. ليظهره على الدين كله لينصره على الدين كله على جميع الأديان. هذا فيه أنه يجوز أن تسمي غير الإسلام دينا ولكن أن تقرنه بالبطلان. فإذا قلت لك هل يوجد دين غير دين الإسلام؟ قل لي توجد على سؤالك إجابتان. هل هناك دين غير دين الإسلام؟ قل لي إجابتان. إن قصدت هل يوجد دين حق غير الإسلام؟ لا ما في. إن الدين عند الله الإسلام. وإن قصدت توجد أديان أخرى باطلة؟ نعم فيه. فيه كثير جدا. فيه كثير جدا. مظبوط في البهائية والسيخية والهندوسية والشيعية والنصرانية البطلة الموجودة واليهودية البطلة الموجودة والبوذية والفرعونية والشيوعية. هذه كلها أديان موجودة باطلة. والهوائية مظبوط اتباع الهوى. فإذا لما بعض الناس يتهول لها لا ما في دين إلا الإسلام نقول له صح ما في دين حق إلا الإسلام. هذه مثل السؤال هل هناك آلهة إلا الله؟ تقول لها إجابتان. إن قصدت إله يعبد بحق ما في إلا الله سبحانه وتعالى. وإن قصدت آلهة أخرى الله أكبر ده آلهة ما سماها الله آلهة. وإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم آلهتكم التي. فآلهة في آلهة كثيرة كثيرة جدا عبدوا آلهة لا تحصى. المصريون عبدوا يعني مئات الآلهة مئات الآلهة ما يعني لا يكاد المصريون القدامى يتركون شيئا إلا وعبدوا كل شيء. الشجار الأشجار والأحجار والأبقار عبدوها والصراصير عبدوا الصرصار وعبدوا القرد عبدوا الخطة لإله البسة ويعظموا الإله البسة وعبدوا العضو الذكري وعبدوا السائل المنوي عبدوا الثعبان عبدوا الحمار عبدوا ما تركوا شيء إلا وعبدوا. واليونانيون مثله ما تركوا شيء إلا وعبدوا. والسماء والأرض والمطر والريح والزمن والجمال والحكمة عبدوا الحصان وعبدوا شجرة الزيتون وعبدوا الخنزير ما تركوا أيضا شيئا إلا عبدوا. والرومان مثلهم وهكذا وهكذا. والقرى والكفار كفار مكة عبدوا اللات والعزة ومنات وهبل وآلهة أخرى صغيرة كثيرة جدا ما تركوا شيء. الرومان عبدوا النار وعبدوا الباب عارف باب البيت عبدوا الإله يانس اللي منه يناير شهر يناير الإله اسمه يانس الباب عبدوا الباب تخيل عبدوا الباب عبدوا الآبار الآبار كل بئر فيه إله حورية عبدوه عبدوا التيوس تيس عبدوا التيس ما تركوا شيء. طيب إذن في آلهة إلا الله أجيبه إذن لكن الإجابة إجابتان مثل مسألة الإسلام. هل في دين غير الإسلام؟ إجابتان. هل في إله غير الله؟ إجابتان. هل في الهدى كم نوع؟ نوعا. واضح كده؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال وكفى بالله شهيدا. كفى حسبنا الله سبحانه شهيد اسم من أسماء الله الحسنى وصفة من صفاته معناها شاهد مطلع على جميع أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع أفعال الخلق على جميع أفعال الخلق. والله شهيد على النبي صلى الله عليه وسلم ورقيب عليه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله، هذه الشهادة المنجية، وهذه من بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنجيك وحدها أبدا، لابد أن تقرن بأشهد أن محمد رسول الله. فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله فقط ورفض أن يقول أشهد أن محمد رسول الله فهو باق على كفره، ولم ينتقل من جزء كفر إلى جزء إسلام، لا بل هو باق على كفره كله، على كفره كله، ويعد هذا كذبا منه، لأن كما ذكرت لك أشهد أن لا إله إلا الله يعني الله هو الإله. طيب تاني الإله يعني ها ارجع المحب الولاه مش كده، المحبوب المطاع، هو المطاع قال أرسل رسوله، فأنت لما لا ترفض، لما ترفض أن تقول أشهد أن محمدا رسول الله، إذن لم تعترف بأن الله هو الإله، يبقى نقط أشهد أن لا إله إلا الله. فالسكوت عن شهادة أن محمدا رسول الله نقض لشهادة أن لا إله إلا الله، نقض لها. إذن لا يمكن يقبل من أحد أو يعترف بأنه مسلم ما لم يقرن الشهادتين. ولذا خسئ سعد الدين الهلالي، خسئ حين قال تكفي شهادة أن لا إله إلا الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله شهدنا له بالإسلام وبالنجاة من النار. هذا كذب، هذا كذب، قال لا يلزم أن نقول أشهد أن محمد رسول الله، وهو يجامل اليهود والنصارى بهذا، يجاملهم، وهو إن جاملهم فقال إذن هم مسلمون، اليهود مسلمون والنصارى مسلمون. ماذا يقول اليهود والنصارى عليه وعلينا؟ كيف؟ فماذا استفاد؟ ماذا استفاد؟ فإذن لا تصلح شهادة لا إله إلا الله وحدها، لابد أن تقرنا بشهادة أن محمد رسول الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده منفرد سبحانه بالألوهية، كما هو منفرد بالربوبية، كما هو منفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى، لا شريك له، لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا شريك له سبحانه، إقرارا به وتوحيدا، إقرارا بالشهادة بالألوهية وتوحيدا لله جل وعلا. قال الشيخ الفوزان رحمه الله قوله وحده لا شريك له، وحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للمنفي، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا به وتوحيدا، يعني يقر باللسان وبالجنان، نعم، توحيدا له مخلصا له في كل عبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. هو الشيخ الإسلام قال أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قدم، ممكن هو أخر هنا، لو قدم لا بأس، إيش قدم؟ أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، التقديم والتأخير لا بأس. هنا شيخ الإسلام أخر، أخر الصلاة، أخر الصلاة، فلا بأس، لا بأس بذلك. والصلاة، صلاة الله هي الدعاء والثناء، ولذا قال البخاري في صحيح عن أبي العالية صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه، ثناء، ما معنى الثناء؟ الذكر الحسن، الثناء هو الذكر الحسن، لأن الذكر فقط لا، الذكر الحسن، فثناؤه يعني مديحه، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرا حسنا، فالله يصلي عليه يعني يذكره دائما ذكرا حسنا، سبحان الله جل وعلا. قال وعلى آله، وعلى آله، والآل معناها كل متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، آله كل متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نفرق بين آله وآل بيته. فأما آله فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم من عرب ومن عجم ومن سودان، وأما آل بيته فأقرباؤه من بني هاشم وبني عبد المطلب المؤمنون منه، فهذا الفرق بين الآل وآل البيت. الآل كل متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، وآل بيته معناها نعم أقرباءه من بني هاشم وبني عبد المطلب المسلمون منهم أو المؤمنون منهم، لا بأس. طيب، ثم وعلى آله آل الرسول صلى الله عليه وسلم هم أتباعه الذين هم على ملته. وسلم أو وسلم تسليما مزيدا، السلام بمعنى التحية، وأطلب السلامة يعني أطلب أن يسلمه الله عز وجل، يسلمه وهو حي طبعا ندعو له بالسلام، وبعد موته أن يسلمه الله، يسلم جسده الشريف المدفون، يسلم سنته صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال أما بعد، وهذا هو طريقة أهل السنة، أما بعد، ولا يقولون ثم أما بعد، وإن كان بعض الناس يقع فيها، لكن هذا خلاف الأولى، لا يعني يعتبر هذا خروجا عن المنهج ولا أي شيء، ولكن خلاف الأولى. بعض الناس بعض المشايخ يقول ثم أما بعد، هذا خلاف الأولى. طيب، شيخ الإسلام لما حمد الله لم يذكر خطبة الحاجة، إذن خطبة الحاجة مستحبة وليست بواجب. يعني إلزام الإنسان كلما تكلم أن يذكر خطبة الحاجة غير صحيح. إلزام الإنسان بأنه كلما تكلم ذكر خطبة، عارفين خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، الخطبة اللي دائما نبدأ بها خطب الجمعة، الإلزام بها لا، ليس بواجب، ليس بواجب. يجوز الإنسان يأتي بأي صيغة من صيغ الحمد، حتى لو أتى بصيغ حمد من كتاب الله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي صيغة من صيغ الحمد في القرآن في السنة ما في بأس من ذلك، ما في بأس من ذلك. لكن الأولى في الخطب وغيرها أن نبدأ بخطبة الحاج، بخطبة الحاج. طيب، أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. لما نتكلم عن النجاة نقول الفرقة، لما نتكلم عن النصر نقول الطائفة، ماشي كده؟ ولا بأس أن تعكس، لكن خليك متقيد بهذا أولى. إذا ذكرت الـ أهل السنة والجماعة فقول الفرقة الناجية، وقول الطائفة المنصورة، لا تعكس، لا تقول الطائفة الناجية والفرقة المنصورة، وإنما قل الفرقة الناجية والطائفة. طيب، الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة؟ نعم، ما هي الفرقة الناجية، هي نفسها الطائفة المنصورة. فقال شيخ الإسلام اعتقاد، فهذا اعتقاد، يعني هذا بمعنى ما يلي، فيما يلي، فيما يلي اعتقاد، يعني عقيدة، يعني ما ينبغي أن تنعقد عليه القلوب. الفرقة، الفرقة معناها أنه يوجد في الإسلام فرق، ها؟ نعم، يوجد في الإسلام كما ذكرنا، يوجد آلهة، نعم، يوجد أديان، نعم، ولكن بالقيود التي ذكرناها. فكذلك يوجد فرق، نعم يوجد فرق، ولكن كل الفرق باطلة، كلها مبتدعة، كلها في النار. ما معنى في النار؟ تستحق النار، تستحق. لكن نجزم أنها في النار. إذا جزمنا بأن فرقة الشيعة في النار فهذا صدق، إذا قلنا إن فرقة الخوارج في النار فهذا محل خلاف، يقبل منك أن تقول هذا، وهو قبل من الشيخ ابن باز رحمه الله، وقبل من أبي أمامة رضي الله تبارك وتعالى، ومقبول من طوائف من أهل العلم يقولون الخوارج كفار، وقال الشيخ عبيد ولا تثريب عليه، لا، قال الخوارج كفار واسمها جبهة النصرة والدواعش كفار، الدواعش كفار وجبهة النصرة كفار، قبل من الشيخ عبيد هذا الكلام. إذن لو أنت قلت جميع الفرق عدا الفرقة الناجية في النار، بمعنى أن فرقة الشيعة في النار وفرقة الخوارج قد تكون في النار وباقي الفرق تستحق النار، واضح؟ يبقى احنا عندنا كم فرقة أصلا؟ هم كم؟ 73، 73. اترك الفرقة الناجية اللي هي الطائفة المنصورة اترك هذه التي تسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وطالما سارت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذن هي على الصراط، معروف النبي صلى الله عليه وسلم رايح على فين؟ على الجنة. إذن هذه الفرقة رايحة خلفه على الجهيب ناجي، طالما دخلت الجنة ونصرها الله فهي ناجي. الباقين ليس على الصراط، ما هو صراط واحد، صراط واحد. ولذا صدق الشيخ ربيع لما قال صراط واحد لا عشرات، وجماعة واحدة لا جماعة. الفرقة الناجية الطائفة المنصورة تمشي على الصراط اللي هو صراط واحد، الفرق الأخرى تركت هذا الصراط فليست ناجية وليست منصورة. حتى لو تفوقت في وقت من الأوقات نعم، ولكن لما تتفوق يقطعها الله. ولذا فرقة مرسي، فرقة الإخوان، نجحت في حكم البلاد سنة، كانت سنة وبال ودمار وخراب، ثم قطعها الله لازم. وكنا نقول هذا الكلام، كنا نقول للناس لما تولى قلنا سيقطعهم الله، هي لن تمر عام، لن يمر سنة إلا ويقطعهم الله عز وجل. والناس تتعجب، احنا ما كنا نقول نعلم الغيب نعوذ بالله، ولكن هذه نصوص، كلما خرج منهم قرن قطع. طيب، فالفرقة الناجية فرقة طائفة منصورة تسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط، الفرق الأخرى على غير الصراط، فهي كلها مهددة بالوقوع في النار. والذين وقعوا فعلا هم الشيعة، والذين على قول يعني فيه خلاف وقعوا هم الخوارج، أو الذين قد يقعون فعلا هم الخوارج. أما الباقون فمهددون بالنار إن شاء الله عذبهم وإن شاء الجهمية. لا، ما الجهمية هذه فرقة، هذه كفار، بر الفرق، بر الفرق كفار، لأن قائدهم الجهم بن صفوان هذا كافر لا محالة، لأنه شاط القرآن، قال ما هذا كلام يقوله هنا يكمله هناك يكمله هنا، ولو كان الأمر بيدي لحككتها اللي هي الرحمن العرش استوى لحككتها من المصحف. ولما قرأ قال ما كان أظرف محمدا حين قالها، فهذا الكلام فيه استهزاء، والاستهزاء كفر أكبر ناقل عن الملة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، هذا الرجل في هذا الكلام استهزأ بالله وآياته ورسوله، وقال ما أظرف محمدا، يعني ليس عنده هو رسول ولا شيء، حين قالها يعني حين اخترع هذا القرآن، فجعل أن القرآن ليس من كلام الله، وهذا كلام الوليد بن المغيرة، إن هو إلا قول البشر. ولما قال محمد هو الذي قال هذا الكلام، هذا معنى أنه قال إن هو إلا قول البشر، فهذا الجهم، جهم كافر. مرة أخرى الفرقة الناجية هي نفسها طائفة المنصور، هي تسير على الصراط، هذا الصراط خلف من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. أنا فين أطول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أطول الصحابة. فين أطول الصحابة رضي الله عليهم؟ أطول التابعين. فين أطول التابعين؟ أطول القرون الخيرية. فين أطول القرون الخيرية الذين ساروا على هديهم لغاية أمسك الآن في أمسك في الشيخ الألباني، وأمسك في الشيخ الألباني، والشيخ الألباني يمسك في محمد بن عبد الوهاب، وهكذا لغاية ما يمسك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. باقي الفرق يبغضون الألباني ولا لا؟ مظبوط، يبغضون، لأنه حيخدهم على الصراط، هم لا يريدون الصراط. فلذا ما توجد فرقة إلا وتكره الشيخ الألباني، ما في، ويكرهوا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ويشتموه في وسائل الإعلام. إذن هو صراط واحد مؤدي إلى النجاة، ولذا سميت هذه الفرقة بالفرقة الناجية. لما تسأل أنت تقول أنتم الناجون وحدكم و72 فرقة في النار، نقول معناها أنهم يستحقون النار، والله عز وجل الأمر كله أمره، والتدبير كله تدبيره سبحانه، والقضاء قضاؤه، والقضاء. فإذا هذا اعتقاد الفرقة، نحن فرقة ننتمي للفرقة الناجية، نتشرف بهذا، نتشرف بهذا. الناجية يعني المرجو لها النجاة، ولا الموعودة بالنجاة؟ الموعودة بالنجاة، لا الموعودة بالنجاة، نعم. المنصورة موعودة بالنصر، موعودة بالنصر، إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله جل وعدنا بالنصر والنجاة سبحانه إلى قيام الساعة، يعني إلى قرب، وليس إلى قيام الساعة، وإنما إلى قرب قيام الساعة، لأن الساعة لن تقوم إلا على شرار الخلق. فلن يكون هناك فرقة ناجية ولا طائفة منصورة، لن يكون، لا يمكن تقوم الساعة وفي فرقة ناجية أو طائفة منصورة، لا يمكن. لأن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة لكي تستمر لابد أن يوجد معها كتاب الله. هل كتاب الله سيبقى؟ ها أجيبه، يرفع كتاب الله. لما يرفع كتاب الله في فرق، كيف تنجز كان هذا حبل الله؟ فخلاص، إذن يرفع كتاب الله ويقبض الصالحون، تمر ريح طيبة من تحت أباط كل مؤمن، يموت المؤمنون ويرفع القرآن، خلاص ما يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوموا. إذن معنى أنها باقية إلى قيام الساعة، يعني إلى قرب قيام الساعة، إلى قرب قيام الساعة، وهي باقية ببقاء كتاب الله في بين الناس، باقية ببقاء كتاب الله بين الناس، وباقية ببقاء السنة. إذا كان الكتاب سيرفع تبقى السنة؟ لا يمكن، ده الكتاب هو الأصل. فأهل السنة والجماعة يبقون إلى قيام الساعة، معناها نعم. ولذا كلمة إلى أحيانا تعني الغاية وتدخل فيها، وأحيانا تكون قبل الغاية. ولذا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق على طول. إلى هنا بمعنى مع قولا واحد، إلى المرافق يعني مع المرافق. وقال الله يزيدكم قوة إلى قوتكم، يعني مع قوتكم، فإلى داخله. فلو كان هنا إلى قيام الساعة معناها أن الساعة لما تقوم، تقوم الفرقة الناجية موجودة، فلا، إذن إلى هنا تفيد قبل قرب. أهل السنة والجماعة هم يسمون أهل السنة والجماعة. لو أي أحد سمى نفسه بأي اسم إلا الله سبحانه عز وجل فهو محتمل للصدق والكذب. أي واحد، أي غير الله يسمي نفسه اسما، فهذا الاسم إما أن يكون صادقا، وإما أن يكون تسمي ابنك كريم، ممكن هو أبخل الناس، مظبوط، تسميه شجاع وهو ليس بشجاع، هو جبان جدا. لكن الله يسمي نفسه صدقا سبحانه عز وجل، فأسماء الله عز وجل حقيقة على مسمها، بأسماء وصفات حق. فلو أي أحد سمى نفسه أي اسم، هذا الاسم خاضع للإيه؟ الأشعريون يقولون نحن أهل السنة والجماعة، كذبوا ولا صدقوا؟ كذبوا، مظبوط. فيسمون الإنسان، يسمي نفسه ما يسمي، العبرة بصدقه أو كذبه. فأهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة، ولهم معنيان. معنى إذا كان الكلام في العلم والمنهج والعقيدة والإيمان والاتباع، فهم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما في المعنى العملي، في المعنى السياسي، في المعنى الواقعي، في الحياة المعيشية، فالحاكم المسلم ومن معه على ما هو عليه. طيب، وهو هنا والاعتقاد، لأنه قال هذا اعتقاد، فرجع قال وهو، يبقى وهو هنا عيد على كلمة الاعتقاد. وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. خيره وشره. طيب، الشيخ الفوزان ذكر في مسألة الفرقة الناجية، ذكر الأثر لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني معناها أن الفرقة الناجية تكون إيه؟ انتهت، رحلت طائفة المنصورة، قضي عليها، ماتت، لم يعد يذكر لفظ الجلالة أصلا في الأرض. وقال ويبعث الله ريحا ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. والطائفة المنصورة ليس في قلوبها مثقال ذرة من إيمان، بل في قلوبها يعني الإيمان الكامل أو تمام الإيمان، الإيمان الثقيل جدا، مثقال ذرة هذه للعصاة وغيره. أما ده كفاية الصلاة لوحدها، الصلاة مثقال ذرة، طيب مثقال شعيرة، مثقال حبة، مثقال خردلة، ده عمود الإسلام، ثقيلة جدا الصلاة، ثقيلة جدا الصلاة. فلا تقوم إلا على شر للناس. قال وريحها ومسها مس الحرير فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. فهذا توضيح لقوله إلى قيام الساعة، هذا تفسير لكلمة إلى أنها لا تصل إلى الغاية، تفسير إلى أنها لا تصل إلى الغاية بدليل يبقى شرار الناس. يعني إذن طائفة المنصورة إلى ألا يبقى إلا شرار الناس، فعليهم تقوم الساعة. وهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، وسموا أهل السنة. نقول أهل السنة لها معنيين، معنى عام ومعنى خاص. المقصود هنا المعنى الخاص، المقصود هنا المعنى الخاص. المعنى العام المسلم الذي ليس بشيعي، هذا داخل في أهل السنة. المسلم الذي ليس بشيعي داخل في أهل السنة، ولو كان مبتدعا ولو كان ضالا، وبهذا المعنى يدخل القرضاوي وحسان وبرهامي وغيره في أهل السنة. والمعنى الخاص الالتزام بالسنة، فيخرج جميع أهل البدع، يخرج جميع أهل البدع ويبقى فقط الذين هم على الجادة. لذا لما أنت تسأل يقول لك واحد، يقول لك هل القرضاوي من أهل السنة؟ سؤال مفخخ، سؤال مفخخ. تقول له إن قصدت إنه ليس بشيعي ولا تقصد ليس بمبتدع، فأنت تحول السؤال عليه، تقول له أنت سؤالك هذا قرضاوي سني بمعنى غير مبتدع ولا بمعنى غير شيعي؟ هو اللي أنت الآن نقلت الحيرة إليه هو. فإن قال أقصد غير شيعي تقول له طيب أنت اللي قلت، لكن لو قال أقصد غير مبتدع تقول له ومن يكون مبتدعا إن لم يكن هو؟ ده شيطان البدع، ده شيطان البدع، شيطان شياطين أهل البدع. فكيف؟ فإذا السنة بالمعنى العام غير السنة بالمعنى الخاص، والجماعة بالمعنى العام غير الجماعة بالمعنى الخاص. ولذا الجماعة قد يكون شخص واحد، وأحمد بن حنبل رحمه الله كان الجماعة، وفي الوقت نفسه كان المأمون والمعتصم والواثق ومن معهم هم الجماعة، هم الجماعة بالمعنى العام. أما بالمعنى الخاص كان أحمد بن حنبل فقط لا غير، لأنك لو قلت المأمون والمعتصم والواثق ليسوا من الجماعة يبقى كفرته، ولم يكفرهم أحمد بن حنبل رحمه الله، بل كان يقول يا أمير المؤمنين. فالجماعة بالمعنى العام غير الجماعة بالمعنى الخاص. الجماعة بالمعنى العام يعني الآن في مصر الجماعة بالمعنى العام الرئيس السيسي ومن سار معه ومن يؤيده ومن يلتزم له بالبيعة والسمع والطاعة في المعرفة، لا كل دول الجماعة. لكن في المعنى الشرعي العلمي الإيماني المنهجي الاعتقادي الذين هم على عقيدة السلف هم دول الجماعة. واضح؟ قال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. فذكر هذه الستة، ذكر هذه الستة. والإيمان في الباطن يظهر على اللسان بالكلام، تقر به بالكلام، لكن أصلا الإيمان ليس بظاهر، وإنما الإسلام هو الظاهر، الإسلام هو الأعمال الظاهرة، نطق الشهادتين، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. ولكن الإيمان بالله هذا إقرار، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا التعريف تعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال الشيخ ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. هو ده مقصد الشيخ الإسلام، مقدمة شيء. وهو لأن الإيمان ستة أركان، إيمان بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، القدر خير وشر، ستة أشياء لن يتكلم فيها إلا في الأول، ولن يتكلم في الأول إلا في قسم التوحيد له قسم الأسماء والصفات. لأن الله عز وجل انفرد بأشياء ثلاثة، بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. سبحانه هو قال إن هو رب العالمين، يعني قال هو الخالق والرازق والمدبر. حد آخر قال ذلك؟ إذن ربنا منفرد به، ما أحد قال ذلك. عندك أي شيء قبل ذلك قال أنا خلقت العالم؟ حتى النمرود ذكر صفة وصفة تافهة مثله، قال أنا أحيي وأميت، يعني أنا أترك فلان حيا وأقتل فلانا، وهو لا يحيي ولا يميت. ولو أحسن اللفظ لقال أنا أترك فلانا حيا وأقتل فلانا، لأنه لا يستطيع أن يميت، ما أحد يميت إلا. ولذا صدق المصريون في الأمثال العامية حين يقولون لا يأخذ الروح إلا خالقه، وده صحيح، لا يمكن يأخذ الروح إلا خالقه أبدا، ما فيش حد يميت إلا الله. لو أنت قلت أنا سأموت فلان أقول لك يا كذاب، موت لا تستطيع، الإماتة هذه لله وحده، إنما القتل ممكن تقتله نعم، لكن تميته لا، الإماتة لله والقتل للمعتدين. لحظة بس، فما في من يوم أنت وعيت ولا قرأت ولا سمعت ولا غيره سمعت أن أحدا إنسا أو جنا أو ملكا أو أي شيء أو هوى ولا حد قال هو خلق السماوات والأرض وخلق البشر وخلق كل شيء إلا الله؟ لا، قال أنا ربكم، ما قال أنا خلقت، ما قال أنا خلقت، ما قال أنا هو معروف قدامهم أنه أتولد يوم كذا، هو ما قال أنا الذي خلقت السماوات والأرض وأنا الذي أجريت البحار وأنا الذي خلقت آباءكم وأجدادكم وأجداد أجداد أجدادكم، وإنما ويقصد أنا الذي أنعم عليكم وأنا الذي أعطيكم من المال والأرزاق، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فادعاء الربوبية وادعاء الملك. والحقيقة أن للناس أن يدعوا الملك، ولكن أن يدعوا الملك الطارئ إلى الملك الأصلي، ففي الحقيقة ما في أحد يملك شيء أصلا، أنت لا تملك أي شيء، حتى عينك، حتى أنفك، حتى فمك، حتى رئتك، حتى قلبك، لا تملك شيء، ولا المال الذي في جيبك، ولا لا تملك أي شيء، بدليل أن أي شيء ممكن يفارقك أو تفارقه على طول. الروح التي فيك تملكها، إيدك، إيدي هذه أملكها، ده ممكن ربنا عز وجل يأمرها فتتوقف تشل، مهما حاولت أنا حركها لن تتحرك، ممكن ربنا يأمر العين لا تبصر خلاص. فالملك الأصلي من؟ هو ربنا، اللي يأمر الإيد تتوقف، العين تتوقف، الروح تخرج، هو الملك الأصلي. أنت مالك بمعنى وكيل، أنت مالك ملك طارئ، مثل المال الذي في جيبك أنت تملكه ملك طارئ، بدل ممكن تموت ويأخذه منك. فالحقيقة أن احنا نملك ملكا طارئا وليس ملكا، المالك الأصلي هو الله، الملك الحق هو الله سبحانه وعز وجل، ولذا المال لله والأرض لله والسماء لله والأرواح لله، فلذا هو يورث المال من يشاء ويأخذ ممن يشاء، وهذا يموت ويترك وهذا، فأنت في الحقيقة لا تملك أي شيء. الله عز وجل هو الذي قال أنا كنت وحدي ولم يكن أحد، كان الله ولم يكن شيء معه، أنا الذي خلقت السماوات والأرض، وأنا الذي كنت على العرش، وأنا الذي خلقت الماء والإنسان والحيوان والنبات والطير والجن والملائكة، هو قال هذا مظبوط، وقال أنا الذي أرزق وأنا الذي أدبر. سمعت أحد ادعى كل هذه الأشياء أبدا؟ فهو قالها سبحانه ولا يمكن تكذيب فيها، فهو منفرد بالربوبية. طيب هل هو منفرد بالألوهية؟ من انفرد بالربوبية استحق أن ينفرد، لأنه لا يعبد إلا الخالق المالك الرازق المدبر العليم الذي يملك كل شيء ويخلق كل شيء ويدبر كل شيء، فإذا لا يعبد إلا هو. لو في حد معاه يخلق ويرزق ويدبر ويحيي ويميت نعبده معاه، فإحنا لو اللات والعزة بيخلقون مع الله ويملكون مع الله، طيب في حد يخلق. ولذا احتار الصوفية فاضطروا أن يقولوا عن آلهتهم التي يعبدونها، لما أولياء الله اللي هم البدو والدسوقي والمجرمون احتاروا، فكان لابد يعملوهم شركاء مع الله لكي يعبدوه، لكي يعبدوه، ما لازم حيلة. فانفرد بالربوبية فلا بد أن ينفرد بالألوهية. هو نفسه سبحانه ذكر لنفسه أسماء وصفات حسنى ذكرها سبحانه له، فهو منفرد بها لأنها أسماء على حقيقتها وصفات على حقيقتها، بينما غيره يسمي الاسم على غير حقيقته ويسم ويصف الصفة على غير حقيقتها، ما في. فهو ذكر أنه الحي الذي لا يموت، ولذا أنت الحي الذي تموت وهو الحي الذي لا يموت، ففرق كبير بين حياتك وحياته، فرق كبير بين حياتك. هو البصير، البصير الذي لا مدى طلاقه، لا مدى لبصره سبحانه عز وجل، ولا نهاية ولا يحجب عنه شيء، أما أنت بصير على قدرك. فربنا عز وجل قال إنه منفرد بالربوبية فاستحق انفراد بالألوهية وسمى نفسه أسماء وصفات لا بد أن تكون له. فإذا التوحيد لا بد أن لا يخرج عن هذه الثلاث. التوحيد كم قسم؟ ثلاث، لا يخرج عنها أبدا. طيب، أما الإيمان بالملائكة ليس مقصود شيخ الإسلام هنا، ولا مقصود الكلام عن كتب الله ولا عن رسل الله ولا عن البعث بعد الموت ولا عن القدر. هو الرسالة العقيدة الواسطية هو ألفها للكلام في الأسماء والصفات، وإنما هذه تقدمة الكلام في الأسماء والصفات، ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. بالله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن شاء الله نشرح العقيدة الواسطية، والغرض منها قراءة المتن، متن شيخ الإسلام رحمه الله والتعليق عليه، سواء من يعني الذي يستفيد من شرح الشيخ خليل الراس أو من شرح الشيخ محمد الصالح بن عثيمين أو من شرح الشيخ الفوزان فلا بأس، لكن المهم المتن يكون حاضرا والمعاني والقواعد تكون حاضرة. قال المصنف رحمه الله وهو شيخ الإسلام ابن تيمية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، أو بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهذه البداية من الشيخ الإسلام رحمه الله، كلام كل جملة منه قواعد من قواعد العقيدة، وشيخ الإسلام من المبرزين في العقيدة وممن علم المسلمين بعده علوم العقيدة. ولكن هل شيخ الإسلام من السلف أو ليس من السلف؟ نقول مسألة النسبة إلى السلف هذه فيها خلاف بين أهل العلم. البعض يقول السلف هم القرون الخيرية الثلاثة، يعني قرن الصحابة رضوان الله عليهم والقرن الذي يليه ثم القرن الذي يليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والبعض يقول: بل كل من اتفق الناس على إمامته وعلى أنه سار على منهج السلف وأحيا منهج السلف ومات على منهج السلف فهو من السلف، فهو من السلف. ولذا على القول الثاني يقول لك: ابن تيمية، ابن القيم، ابن مفلح من السلف، ويظلون حتى يقولون لك الشيخ محمد بن عبد الوهاب من السلف، والأئمة الكبار الثلاثة اللي هم ابن باز وابن عثيمين والألباني من السلف، ومعهم عبد الرزاق عفيفي والشيخ مقبل وغيره، هؤلاء جميعا من السلف. ومن يعيش الآن على منهج السلف ثم يموت عليه فهو يدخل أيضا في السلف. فلو كان على التعريف الأول، فالتعريف الأول لا يوجد فيه خلاف في العقيدة، لا يوجد خلاف، لم يوجد خلاف في العقيدة لا سيما في أصول العقيدة بين السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليه من القرون الخيرية الثلاثة. أما بعد ذلك فهناك خلافات في الأصول والفروع لا تطعن في يعني صلاح هؤلاء ولا في فضل هؤلاء ولا في سبقهم. شيخ الإسلام قال: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، يعني جمع بين البسملة وبين الحمد لله، جمع بين البسملة لأن الله عز وجل بدأ سور القرآن الكريم كلها عدا سورة التوبة بالبسملة، فإذا بدء بالبسملة اقتداء بالقرآن واقتداء أيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا مكتوب، يعني العقيدة الوسطية كتبها شيخ الإسلام رحمه الله، فلأنها مكتوب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب المكاتيب بدأها بالبسملة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب المكاتيب بدأها بالبسملة، فبدأه بالبسملة فيه اقتداء بالقرآن وفيه أيضا اقتداء بالسنة. ثم الحمد لله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يبدأ كلامه إلا بالحمد لله، إما أن يقول الحمد لله أو أن يقول إن الحمد لله، ما بدأ كلامه بغير ذلك أبدا. حتى في خطب الأعياد التي يظن بعض الناس أنه بدأها بالتكبير، لا، هو دائما يبدأ بالحمد لله. فإذا شيخ الإسلام وفق في أن يجمع بين البسملة وبين الحمد لله، فبسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله الرحمن الرحيم، وقوله منها بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الفوزان رحمه الله: بدأها اقتداء بالكتاب العزيز، حيث جاءت البسملة في ابتداء كل سورة ما عدا سورة براءة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يبدأ بها في مكاتباته. طيب، إذا هذا كلام طيب جدا، والبسملة جار ومجرور متعلقان بمحذوف، والتقدير أنا أؤلف حال كوني مستعينا بذكر الله متبركا به. بسم الله الله ولفظ الجلالة وهو الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى، وجميع الأسماء الحسنى تنعطف على اسم الله جل وعلا، فليس لك أن تقول المنان، أن تقول الله اسم من أسماء المنان، لا، وإنما تقول المنان اسم من أسماء الله، الكريم اسم من أسماء الله، الرحيم اسم من أسماء الله. أما أن تعكس فلا، لأن الأسماء كلها تنعطف على اسم الله جل وعلا، وإن لم يكن اسم الله فيمكنك أن تضيف الأسماء إلى اسم الرحمن، فتقول الكريم اسم من أسماء الرحمن، العليم اسم من أسماء الرحمن، لأن الله قال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولذا اسم الله هو أعظم الأسماء، يليه اسم الرحمن، وكل أسماء الله جل وعلا حسنى، وكل أسماء الله عظمى. فقال التقدير: أؤلف حال كوني مستعينا بذكر الله متبركا به، ولفظ الجلالة دال على الصفة القائمة به تعالى وهي الألوهية. ولماذا نقول إن اسم الله هو الاسم الأعظم؟ لأن اسم الله يتضمن الألوهية، والألوهية هي ما أرسل به جميع الرسل، لأن الرسل جميعا أرسلت للدعوة إلى لا إله إلا الله، كل الرسل. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع الرسل إنما أرسلوا بلا إله إلا الله، كل الرسل، أول نوح عليه السلام بلى ضم إليهم آدم عليه السلام وهو نبي، كل الرسل أرسلوا ليعلموا الناس لا إله إلا الله. واسم الله هو الإله، اسم الله هو الإله، ولكن حذفت الهمزة وضمت اللام الأولى في اللام الثانية وجوبا فصارت الله، فصارت الله، فهو معناه الإله. والإله الهمزة هذه مقلوبة من الواو فأصلها الوله، والوله من فعل وله أو ولها يعني أحب، فالله عز وجل معناه المحبوب، المحبوب الذي تجب طاعته وحده وطاعة من أمر بطاعته. يعني احنا صحيح ربنا جل يقول في 40 آية من القرآن يأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا نطيع الرسول؟ لأن الله أمر بطاعته، لأن الله أمر بطاعته. فإذا المطاع الأصلي هو الله جل وعلا، نحن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله قال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال إن تطيعوه تهتدوا، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن نحن نطيع الله لأن الله أمر بطاعته. إذن المطاع الأوحد هو الله عز وجل، فهو الإله، هو الله الإله الوله المحبوب المطاع، كلها واحد، كلها واحد. فهو مطاع محبوب، لابد ألا تحب أحدا لذاته إلا الله فقط لا غير، لا تحب أحدا لذاته إلا الله. هل يحب محمد صلى الله عليه وسلم لذاته؟ لا، وإنما يحب فرعا من محبة الله جل وعلا، فلا يحب لذاته إلا الله وحده جل وعلا، فهو الله سبحانه الاسم الأعظم كما ذكرنا. وهذا الاسم الأعظم دال على الألوهية، وهي الصفة العظمى لله جل وعلا، وجميع صفات الله عظمى، ولكن هذه الصفة بالذات صفة الألوهية هي الصفة التي عليها الجنة والنار وعليها الدواوين ولها أقيمت السماوات والأرض، خلقت السماوات والأرض ووجدت الجنة والنار، وينقسم الناس بسبب الألوهية، بسبب الألوهية اللي هي لا إله إلا الله. فهذه صفة الألوهية هي الصفة التي أقيمت الدنيا كلها من أجلها، ونصبت الجنة والنار والموازين وتطير وتتطاير الصحف من أجل الألوهية. إذن اسم الله متضمن صفة، وهي الصفة التي قلنا عليها مناط الأمور جميعا، هذه الصفة العظمى وهي الواجبة على العباد أجمعين. الرحمن الرحيم اسمان وصفتان، اسمان وصفتان. الأول يدل على الرحمة الشاملة، الله جل رحمته وسعت كل شيء، والثاني يدل على رحمته الخاصة، إنه كان بالمؤمنين رحيما. فالأول يدل على الرحمة الشاملة الواسعة التي وسعت كل شيء، والثانية تدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال الحمد لله، الحمد لله. والحمد نقيض الذم، ضد الذم، الحمد ضد الذم يعني ضد العيب. فالحمد هذا ثناء على الله جل وعلا، وهو يثنى عليه بالقول جل وعلا، بالقول لأن له صفات لازمة ومتعدية، يعني له صفات لازمة وصفات متعدية. الصفات اللازمة لله مثلا مثل الحياة، فالله جل حي سبحانه. الصفات المتعدية مثل الرحمة، مثل الرزق، صفة تتعدى. فصفة الحياة صفة خاصة به، وصفة الحياة منها اسم الحي، أما لما تتعدى تبقى مع اسم المحي، مع اسم المحي، فالمحي له صفة الإحياء، أما الحي له صفة الحياة. الحياة لازمة ولا متعدية؟ لازمة. والإحياء متعدي. الحمد يكون على اللازم والمتعدي، والشكر يكون على المتعدي فقط. هذا الفرق بين الحمد والشكر. يبقى أيها أعم، الحمد أم الشكر؟ الحمد على اللازم والمتعدي، الشكر على المتعدي فقط. يبقى الحمد أعم. إذن الحمد أعم. فالله عز وجل يحمد لذاته، يحمد لصفاته تبارك وتعالى، يحمد لأنه حي قيوم، ويحمد لأنه ينعم علينا ويكرمنا ويحيينا ويرزقنا ويدبر أمورنا. فهنا حمد لله تبارك وتعالى على صفات، على صفات لازمة وعلى صفات. أما الشكر فيكون على المتعدي، نشكره لأنه يرزقنا يكرمنا يدبر أمورنا يحيينا، فهنا الشكر يكون أخص من الحمد. لكن بأدوات الأداء الشكر أعم. فالحمد يكون بالقلب واللسان فقط، الحمد يكون بالقلب واللسان. القلب يحمد الله، واللسان يقول الحمد لله، أو إن الحمد لله، أو حمدا لله. وأما الشكر فإنه يكون بالقلب واللسان والجوارح. إذن من أعم؟ أيهما أعم؟ الشكر. الحمد أعم من جهة، والشكر أعم من جهة أخرى. الحمد أعم من جهة، والشكر أعم من جهة. من جهة أدوات الشكر يبقى الشكر أعم من الحمد. من جهة كنه الحمد أنه متعلق بذات الله تبارك وتعالى فهو أعم أيضا. والشكر لا يكون إلا على المتعدية، ويكون باللسان والجنان والأركان. باللسان والجنان يعني اللسان معروف، والجنان يعني القلب، والأركان يعني الجوارح. الجوارح. وحديث كل شيء لا يبدأ ببسم الله فهو أفطر، كل شيء لا يبدأ بحمد الله فهو أفطر، ضعيفة. لكن المعاني صحيحة، لأنه كما ذكرنا كل سور القرآن بدأت بالبسملة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ كتاباته بالبسملة، والحمد لله. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ كلامه إلا بالحمد لله، إلا بالحمد لله. الشكر أعم كما ذكرنا. لذا قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. يعني أشكر بيدي، وأشكر بلساني، وأشكر بضميري. بضميري يعني بالقلب، بلساني يعني أقول الشكر لله، الشكر لله. ولذا قليل من عبادي الشكور. وباليد، اليد دي جزء من الجوارح، يعني قيل الجزء وقصد به الكل. فالإنسان يشكر الله بيده وبرجله وبجميع جوارحه، يعني يؤدي ما أمر الله تبارك وتعالى به عليه. قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم الله أرسله بالهدى، أرسله بالهدى ودين الحق. الهدى الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى. هذا الهدى لو تعلق به الناس جميعا لهداهم الله تبارك وتعالى، ولكن هذا الهدى يقبل عليه من أراد الله، ويعرض عنه من غضب الله عز وجل عليه. فالهدى جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أطاعه من أراد له الله الخير، وعصاه من اتبع هواه واتبع الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بالهدى، والهدى الهدى اللي هو هدى السعادة، هدى الإسعاد، هذا لله. يعني الهدى نوعان: هدى إسعاد وهدى إرشاد. هدى الإسعاد هو ما يخلقه الله في القلوب، في قلوب من شاء. فخلق الله الهدى في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يخلقه في قلب أبي جهل ولا أبي لهب، ولم يخلقه من قبل في قلب فرعون ولا في قلب هامان، ولن يخلقه في قلب المسيح الدجال ولا في الذين يموتون على الكفر، ولكنه خلقه في قلوب من أراد الله عز وجل بهم الخير سبحانه. أما الهدى النوع الثاني فهو هدى الإرشاد، يعني هدى البيان والدلالة، هدى البيان والدلالة، وهذا على الرسول وعلى ورثته، على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ورثته. على الرسول بدليل قول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالرسول يهدي. والورثة ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم، من ورثته؟ العلماء. العلماء كلمة الورثة العلماء تشمل العلماء وطلاب العلم، لأن طلاب العلم هم ورثة العلماء وهم يصيرون علماء بعد ذلك. فالعلماء ورثة الرسل والأنبياء، هم ينشرون هدى. أي هدى الذي ينشرونه؟ اللي هو أي نوع؟ هدى الإرشاد، هدى الدلالة، هدى البيان، يبينوا للناس، ولذا مكتوب عليهم أن يبينوا، وإذا كتموا ولم يبينوا عذبوا، وليس لهم أن يكتموا العلم الذي عندهم، لأنهم يكتمون الهدى فيعذبهم الله جل وعلا. الهدى الذي على الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه الذي جاء به، الذي جاء به الله جل قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى، أرسل رسوله بالهدى يبينه، لم يرسله بالهدى المخلوق في القلوب. الهدى المخلوق في القلوب هذا بيد الله فقط، وإنما الهدى الذي هدى البيان والدلالة والرشاد هو هذا هو الذي أرسله الله به، هو الذي أرسل رسوله بالهدى. أي هدى؟ هدى الدلالة والإرشاد والبيان. من اتبع هذا الهدى يكون الله قد خلق في قلبه هدى الإسعاد، فاتبع هدى الإرشاد ففاز. إذن لا يتبع هدى الإرشاد إلا من خلق الله في قلبه هدى الإسعاد. واضح؟ إذن في هدى يخلقه الله، حتى بعض العلماء تكلم كيف يخلقه، نور يبعثه الله في القلوب، نور يبعث فينشرح الصدر لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ينشرح الصدر لكلام الله ولكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والصدر ينشرح يقبل ويتبع ويوقن ويخشع فيفوز. إذن هو الذي أرسل رسوله بالهدى. الهدى تعريفه نوعان، لكن الهدى الذي أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم نوع واحد. واضح يا شباب؟ نوع واحد، الذي الله جل أرسل رسوله بهدى الدلالة والإرشاد والبيان. أما لم يرسله بهدى الإسعاد، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم وزعه على الناس وكان هدى من أحب، والله قد قال له أنك لا تهدي من أحببت. يعني لو كان الهدى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، أسألكم هل كان سيعطيه لعمه أبي طالب؟ نعم كان سيعطيه، لأنه أحب له الهدى، والله قال له إنك لا تهدي من أحببت. فالله عز وجل يحجب هداه عمن أراد، ويخلق هداه في قلب من أراد. هذه إرادة الله عز وجل، وهذه إرادة كونية لا علم لنا بها، ولا نسأل الله عز وجل لماذا، لأنه لا يسأل عما يفعل. فلا نقول يا ربي لماذا خلقت الهدى في قلب أبي بكر رضي الله عنه ولم تخلقه في قلب أبي جهل، هذا سؤال لا يجوز أصلا، لا يجوز، لأن هذه محاسبة لله، والله يحاسب ولا يحاسب، والله يسأل ولا يسأل، لا يسأل عما يفعل سبحانه. لأنه لماذا لا يسأل؟ لأنه هو الحكيم، فكل أفعال الله عز وجل حكمة، ونحن لا اطلاع لنا على حكمة الله جل وعلا، فكيف نسأل الله تبارك وتعالى ما لا علم لنا به؟ لا يجوز. والملائكة استعادت أن تسأل الله عز وجل ما لا علم لها به. إذن نحن لا ينبغي أن نقول لماذا هدى الله فلانا ولم يهدي فلانا، لماذا هدى الله فلانا وأضل فلانا، لا يجوز لنا أن نسأل، لأن الله عز وجل له الحكمة البالغة. هذه الحكمة البالغة هو سبحانه يهدي بها من يشاء ويضل بها من يشاء، وسترى في النهاية أن الذين هداهم الله عز وجل كان هذا حكمة عظيمة من الله، وأن الذين أضلهم الله تبارك وتعالى كان هذا عدلا عظيما بالغا من الله تبارك وتعالى وحكمة. وهذا الأمر لن يظهر الآن، وإنما عندما يكون الغيب شهادة سيظهر، وإلا لو أنت لو أنت في موضع نوح عليه السلام كنت ستتعجب يا ربي لماذا لم تهدي ولدي، ولو أنت في موضع إبراهيم عليه السلام يا ربي لماذا لم تهدي أبي. لكن طبعا إبراهيم عليه السلام لم يسأل هذا السؤال ولا يسأله، ولا كذلك نوح عليه السلام لم يسأل ولم وإنما طلب يعني دعا الهدى، ولكن لم يسأل لماذا يا ربي لم تهدي ولدي، ما قال هذا أبدا ولا يقوله. لكن أنت وأنا ربما نقوله لأننا لا اطلاع لنا على حكمة الله تبارك وتعالى. أما الرسل فلهم اطلاع على بقدر يعلو على قدر من أرسل إليه، فيعلمون أن لله الحكمة البالغة فيسلمون له بذلك. فلما لا يهدي أبا رسول من الرسل لا يسأله، لأنه يعلم أنه فعل ذلك لحكمة بالغة. ولما لا يهدي ابنه لا يسأله، لأنه يعلم أن ذلك كان لحكمة بالغة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على قبر أمه ماذا فعل؟ بكى كويس، وأراد أن يستغفر له، فالله جل لم يأذن له بذلك. طيب سأله الصحابة فقال هذا قبر أمي، سألت ربي أن أزورها فأذن لي، وسألت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. هل قال سألته لماذا يا ربي لم تهديها؟ هل قال هذا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هل يقول هذا؟ لا. هنا بقى المهم، لماذا لا يقول ولماذا لم يقل؟ لأنه يعلم أن لله الحكمة البالغة، يعلم أن لله الحكمة البالغة. فإذا الرسل يسلمون تسليما لله جل وعلا، يعلمون أن أفعال الله كلها حكمة، لذا لا ينقمون أبدا على الله جل وعلا، بل يرضون ويسلمون تسليما عظيما جدا. فإذا الهدى الذي أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم هو هدى الدلالة والإرشاد، من اتبعه لا شك أنه قد خلق الله في قلبه هدى الإسعاد واضحة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى الشيخ الفوزان يقول النوع الأول هدى بمعنى الدلالة والبيان، ومنه قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم. هديناهم هدى الإسعاد؟ لا، لو هديناهم هدى الإسعاد ما استحبوا العمى، مش كده؟ أبدا. ولكن هديناهم هدى الدلالة والإرشاد، وحجبنا عنهم هدى الخلق هدى الإسعاد، لم نخلق الهداية في قلوبهم، فاستحبوا العمى على الهدى، استحبوا العمى على الهدى، لأنهم لم يخلق في قلوبهم الهدى، ولم يخلق في قلوبهم ليس ظلما، سبحان الله مبرأ من عن الظلم ولكن عدلا، فلم يخلق لهم، لا يستحقون أن يهديهم الله فلم يهديهم، لا يستحقون أن هذه النعمة، فحجبها الله عز وجل عنهم، فاستحبوا العمى على الهدى. استحبوا العمى يعني الضلال، لأن هنا عمى عمى القلب، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فاستحبوا العمى يعني فاستحبوا الضلال على هدى الإرشاد. طيب وقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي. إذن هنا واضحة، أي طالب علمي سؤال بسيط جدا تقول له هو الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي ولا لا يهدي؟ ربنا مرة يقول له إنك لتهدي من أحبب، ومرة يقول له وإنك لتهدي بالتأكيد باللام إلى صراط المستقيم، ما هذا؟ هو يهدي ولا لا يهدي؟ نقول هذا في قلوب الزائغين، هذا في عقول الضالين. أما أهل العلم فالإجابة بسيطة جدا، ها اللي هي يقول أي واحد طالب علم يجيب كذا يقول أصل أنت لا أنت لم 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 تنتبه إلى أن الهدى نوع هدى الإسعاد وهدى الإرشاد. الأولان إنك لا تهدي من أحببت، والثاني إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، بس خلاص بسيطة جدا. هدى الإسعاد ليس للرسول صلى الله عليه وسلم وإنما لله، هدى الإرشاد لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، الهدى كله من الله جل وعلا، ربنا يبين ويرشد، مضبوط وأحكامه واضحة في القرآن. فإذا هل هذا يعد تناقضا تهدي ولا تهدي؟ أبدا، بالعكس، هذا هو بالضبط الهداية اللي هي هداية الإرشاد، هداية الإرشاد والدلالة، هذه يهدي بها رسول الله بل أرسل بها. وأما الهداية الأخرى هي هدى الإسعاد. في الدعاء حين ندعو بالهداية تدعو بهداية الإرشاد هداية الإسعاد، فلما تقول اهدنا الصراط المستقيم يعني ها اخلق الهداية لنتبع هدى الرشاد فنسير على الطريق المستقيم، فنسير على الطريق المستقيم، لأن هو سبحانه هو مالك هذا الهدى. ولذا اهدنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، يعني نخلق هدى الإسعاد في هدى الإسعاد في قلوبنا، فنتبع هدى الإرشاد الذي جاءت به الرسل. هو الذي أرسل رسوله وكل رسول بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل. هدى، الهدى الأول اللي هو الهدى الإرشاد والدلالة والبيان. الثاني قال هدى بمعنى التوفيق والإلهام، وهذا منفي عن الرسول بل عن غير الله، منفي عن الرسول بل عن غير الله. فهنا هذا الهدى الإسعاد فيه توحيد الله، هو منفرد به، منفرد به سبحانه. هدى الإسعاد هذا لأن الخلق، والله منفرد بالخلق جل وعلا. قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا الاثنين الفعلين تهدي ويهدي، الاثنين متعلقان بهدى، أي هدى الإسعاد. دين الحق هو الإسلام، والمقصود به التدين الحق، التدين الحق يعني العمل الصالح، العمل الصالح. ولذا الدين قال الله مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء، ليظهره على الدين كله، لينصره على الدين كله على جميع الأديان. هذا فيه أنه يجوز أن تسمي غير الإسلام دينا، ولكن أن تقرنه بالبطلان. فإذا قلت لك هل يوجد دين غير دين الإسلام، قل لي توجد على سؤالك إجابتان، هل هناك دين غير دين الإسلام، قل لي إجابتان. إن قصدت هل يوجد دين حق غير الإسلام، لا ما في، إن الدين عند الله الإسلام. وإن قصدت توجد أديان أخرى باطلة، نعم فيه، في كثير جدا، في كثير جدا، مظبوط، في البهائية والسيخية والهندوسية والشيعية والنصرانية البطلة الموجودة واليهودية البطلة الموجودة والبوذية والفرعونية والشيوعية، هذه كلها أديان موجودة باطلة، والهوائية، مظبوط، اتباع الهوى. فإذا لما بعض الناس يتهول لها لا ما تقوى في دين إلا الإسلام، نقول له صح، ما في دين حق إلا الإسلام. هذه مثل السؤال هل هناك آلهة إلا الله، تقول لها إجابتان، إن قصدت إله يعبد بحق ما في إلا الله سبحانه وتعالى، وإن قصدت آلهة أخرى الله أكبر، هذا آلهة ما سماها الله آلهة، وإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم آلهتكم التي، فآلهة في آلهة كثيرة كثيرة جدا، عبدوا آلهة لا تحصى، المصريون عبدوا يعني مئات الآلهة، مئات الآلهة، ما يعني لا يكاد المصريون القدامى يتركون شيئا إلا وعبدوا كل شيء، الشجار الأشجار والأحجار والأبقار عبدوها، والصراصير عبدوا الصرصار، وعبدوا القرد، عبدوا القطة لإله البسة ويعظموا الإله البسة، وعبدوا العضو الذكري، وعبدوا السائل المنوي، عبدوا الثعبان، عبدوا الحمار، عبدوا ما تركوا شيء إلا وعبدوا. واليونانيون مثله، ما تركوا شيء إلا وعبدوا، والسماء والأرض والمطر والريح والزمن والجمال والحكمة، عبدوا الحصان وعبدوا شجرة الزيتون وعبدوا الخنزير، ما تركوا أيضا شيئا إلا عبدوا، والرومان مثلهم، وهكذا وهكذا. والقرى والكفار، كفار مكة عبدوا اللات والعزة ومنات وهبل وآلهة أخرى صغيرة كثيرة جدا، ما تركوا شيء. الرومان عبدوا النار وعبدوا الباب، الباب عارف باب البيت، عبدوا الإله يانوس اللي منه يناير، شهر يناير الإله اسمه يانوس، الباب عبدوا الباب، تخيل عبدوا الباب، عبدوا الآبار، الآبار كل بئر فيه إله حورية عبدوه، عبدوا التيوس، تيس عبدوا التيس، ما تركوا شيء. طيب إذن في آلهة إلا الله، أجيبه إذن، لكن الإجابة إجابتان مثل مسألة الإسلام، هل في دين غير الإسلام، إجابتان، هل في إله غير الله، إجابتان، هل في الهدى كم نوع، نوعا، واضح كده. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال: وكفى بالله شهيدا. كفى حسبنا الله سبحانه شهيد، اسم من أسماء الله الحسنى وصفة من صفاته، معناها شاهد مطلع على جميع أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع أفعال الخلق، على جميع أفعال الخلق، والله شهيد على النبي صلى الله عليه وسلم ورقيب عليه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله، هذه الشهادة المنجية، وهذه من بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنجيك وحدها أبدا، لابد أن تقرن بأشهد أن محمد رسول الله. فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله فقط ورفض أن يقول أشهد أن محمد رسول الله فهو باق على كفره، ولم ينتقل من جزء كفر إلى جزء إسلام، لا بل هو باق على كفره كله، على كفره كله. ويعد هذا كذبا منه، لأن كما ذكرت لك أشهد أن لا إله إلا الله يعني الله هو الإله. طيب تاني الإله يعني ها ارجع المحب الولاه مش كده، المحبوب المطاع، هو المطاع قال أرسل رسوله. فأنت لما لا ترفض، لما ترفض أن تقول أشهد أن محمدا رسول الله، إذن لم تعترف بأن الله هو الإله، يبقى نقط أشهد أن لا إله إلا الله. فالسكوت عن شهادة أن محمدا رسول الله نقض لشهادة أن لا إله إلا الله، نقض لها. إذن لا يمكن يقبل من أحد أو يعترف بأنه مسلم ما لم يقرن الشهادتين. ولذا خسئ سعد الدين الهلالي، خسئ حين قال تكفي شهادة أن لا إله إلا الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله شهدنا له بالإسلام وبالنجاة من النار. هذا كذب، هذا كذب. قال لا يلزم أن نقول أشهد أن محمد رسول الله، وهو يجامل اليهود والنصارى بهذا، يجاملهم، وهو إن جاملهم فقال إذن هم مسلمون، اليهود مسلمون والنصارى مسلمون. ماذا يقول اليهود والنصارى عليه وعلينا؟ كيف؟ فماذا استفاد؟ ماذا استفاد؟ فإذا لا تصلح شهادة لا إله إلا الله وحدها، لابد أن تقرنا بشهادة أن محمد رسول الله. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده منفرد سبحانه بالألوهية، كما هو منفرد بالربوبية، كما هو منفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى، لا شريك له، لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا شريك له سبحانه. إقرارا به وتوحيدا، إقرارا بالشهادة بالألوهية وتوحيدا لله جل وعلا. قال الشيخ الفوزان رحمه الله: قوله وحده لا شريك له، وحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للمنفي، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا به وتوحيدا، يعني يقر باللسان وبالجنان، نعم، توحيدا له مخلصا له في كل عبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. هو الشيخ الإسلام قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قدم، ممكن هو أخر هنا، لو قدم لا بأس. إيش قدم؟ أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. التقديم والتأخير لا بأس، هنا شيخ الإسلام أخر، أخر الصلاة، أخر الصلاة، فلا بأس، لا بأس بذلك. والصلاة، صلاة الله هي الدعاء والثناء، ولذا قال البخاري في صحيح عن أبي العالية: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ثناؤه، ثناء، ما معنى الثناء؟ الذكر الحسن. الثناء هو الذكر الحسن، لأن الذكر فقط لا، الذكر الحسن. فثناؤه يعني مديحه، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرا حسنا، فالله يصلي عليه يعني يذكره دائما ذكرا حسنا، سبحان الله جل وعلا. قال وعلى آله، وعلى آله، والآل معناها كل متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، آله كل متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلابد أن نفرق بين آله وآل بيته. فأما آله فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم من عرب ومن عجم ومن سودان، وأما آل بيته فأقرباؤه من بني هاشم وبني عبد المطلب المؤمنون منه. فهذا الفرق بين الآل وآل البيت، الآل كل متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، وآل بيته معناها نعم أقرباؤه من بني هاشم وبني عبد المطلب المسلمون منه أو المؤمنون منه، لا بأس. طيب، ثم وعلى آله، آل الرسول صلى الله عليه وسلم هم أتباعه الذين هم على ملته. وسلم أو وسلم تسليما مزيدا، السلام بمعنى التحية، وأطلب السلامة يعني أطلب أن يسلمه الله عز وجل، يسلمه وهو حي طبعا ندعو له بالسلام، وبعد موته أن يسلمه الله، يسلم جسده الشريف المدفون، يسلم سنته صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال أما بعد، وهذا هو طريقة أهل السنة، أما بعد، ولا يقولون ثم أما بعد، وإن كان بعض الناس يقع فيها، لكن هذا خلاف الأولى، لا يعني يعتبر هذا خروجا عن المنهج ولا أي شيء، ولكن خلاف الأولى، بعض الناس بعض المشايخ يقول ثم أما بعد، هذا خلاف الأولى. طيب، شيخ الإسلام لما حمد الله لم يذكر خطبة الحاجة، إذن خطبة الحاجة مستحبة وليست بواجب، يعني إلزام الإنسان كلما تكلم أن يذكر خطبة الحاجة غير صحيح، إلزام الإنسان بأنه كلما تكلم ذكر خطبة، عارفين خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، الخطبة اللي دائما نبدأ بها خطب الجمعة، الإلزام بها لا، ليس بواجب، ليس بواجب. يجوز الإنسان يأتي بأي صيغة من صيغ الحمد، حتى لو أتى بصيغ حمد من كتاب الله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي صيغة من صيغ الحمد في القرآن في السنة ما في بأس من ذلك، ما في بأس من ذلك. لكن الأولى في الخطب وغيرها أن نبدأ بخطبة الحاج، بخطبة الحاج. طيب، أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. لما نتكلم عن النجاة نقول الفرقة، لما نتكلم عن النصر نقول الطائفة، مش كده؟ ولا بأس أن تعكس، لكن خليك متقيد بهذا أولى. إذا ذكرت الـ أهل السنة والجماعة فقول الفرقة الناجية، وقول الطائفة المنصورة، لا تعكس، لا تقول الطائفة الناجية والفرقة المنصورة، وإنما قل الفرقة الناجية والطائفة. طيب، الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة؟ نعم، ما هي هي الفرقة الناجية، هي نفسها الطائفة المنصورة. فقال شيخ الإسلام اعتقاد، فهذا اعتقاد يعني هذا بمعنى ما يلي، فيما يلي، فيما يلي، اعتقاد يعني عقيدة، يعني ما ينبغي أن تنعقد عليه القلوب. الفرقة، الفرقة معناها أنه يوجد في الإسلام فرق، ها؟ نعم، يوجد في الإسلام كما ذكرنا، يوجد آلهة، نعم، يوجد أديان، نعم، ولكن بالقيود التي ذكرناها. فكذلك يوجد فرق، نعم يوجد فرق، ولكن كل الفرق باطلة، كلها مبتدعة، كلها في النار. ما معنى في النار؟ تستحق النار، لكن نجزم أنها في النار. إذا جزمنا بأن فرقة الشيعة في النار فهذا صدق، إذا قلنا إن فرقة الخوارج في النار فهذا محل خلاف، يقبل منك أن تقول هذا، وهو قبل من الشيخ ابن باز رحمه الله، وقبل من أبي أمامة رضي الله تبارك وتعالى، ومقبول من طوائف أهل العلم يقولون الخوارج كفار، وقال الشيخ عبيد ولا تثريب عليه، لا، قال الخوارج كفار، واسمها جبهة النصرة والدواعش كفار، الدواعش كفار وجبهة النصرة كفار، قبل من الشيخ عبيد هذا الكلام. إذن لو أنت قلت جميع الفرق عدا الفرقة الناجية في النار، بمعنى أن فرقة الشيعة في النار وفرقة الخوارج قد تكون في النار وباقي الفرق تستحق النار، واضح؟ يبقى احنا عندنا كم فرقة اصلا؟ هم كم؟ 73. اترك الفرقة الناجية اللي هي الطائفة المنصورة، اترك هذه التي تسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وطالما سارت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم اذا هي على الصراط، معروف النبي صلى الله عليه وسلم رايح على فين؟ على الجنة. اذا هذه الفرقة رايحة خلفه على الجنة، يبقى ناجية، طالما دخلت الجنة ونصرها الله فهي ناجية. الباقين ليس على الصراط، ما هو صراط واحد، صراط واحد، ولذا صدق الشيخ ربيع لما قال صراط واحد لا عشرات، وجماعة واحدة لا جماعة. الفرقة الناجية الطائفة المنصورة تمشي على الصراط اللي هو صراط واحد، الفرق الأخرى تركت هذا الصراط فليست ناجية وليست منصورة، حتى لو تفوقت في وقت من الأوقات نعم، ولكن لما تتفوق يقطعها الله. ولذا فرقة مرسي، فرقة الإخوان، نجحت في حكم البلاد سنة، كانت سنة وبال ودمار وخراب، ثم قطعها الله لازم. وكنا نقول هذا الكلام، كنا نقول للناس لما تولى قلنا سيقطعهم الله، هي لن تمر عام، لن يمر سنة إلا ويقطعهم الله عز وجل، والناس تتعجب. احنا ما كنا نقول نعلم الغيب، نعوذ بالله، ولكن هذه نصوص، كلما خرج منهم قرن قطع. طيب، فالفرقة الناجية فرقة طائفة منصورة تسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط، الفرق الأخرى على غير الصراط، فهي كلها مهددة بالوقوع في النار. والذين وقعوا فعلا هم الشيعة، والذين على قول يعني فيه خلاف وقعوا هم الخوارج، أو الذين قد يقعون فعلا هم الخوارج، أما الباقون فمهددون بالنار إن شاء الله عذبهم وإن شاء الجهمية. لا، ما الجهمية هذه فرقة، هذه كفار، بر الفرق، بر الفرق كفار، لأن قائدهم الجهم بن صفوان هذا كافر لا محالة، لأنه شاط القرآن، قال ما هذا كلام يقوله هنا يكمله هناك يكمله هنا، ولو كان الأمر بيدي لحككتها، اللي هي الرحمن العرش استوى، لحككتها من المصحف. ولما قرأ قال ما كان أظرف محمدا حين قالها، فهذا الكلام فيه استهزاء، والاستهزاء كفر أكبر ناقل عن الملة. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، هذا الرجل في هذا الكلام استهزأ بالله وآياته ورسوله، وقال ما أظرف محمدا، يعني ليس عنده هو رسول ولا شيء، حين قالها يعني حين اخترع هذا القرآن، فجعل أن القرآن ليس من كلام الله، وهذا كلام الوليد بن المغيرة، إن هو إلا قول البشر. ولما قال محمد هو الذي قال هذا الكلام، هذا معنى أنه قال إن هو إلا قول البشر، فهذا الجهم، جهم كافر. مرة أخرى الفرقة الناجية هي نفسها طائفة المنصور، هي تسير على الصراط، هذا الصراط خلف من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. أنا فين أطول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أطول الصحابة. فين أطول الصحابة رضي الله عليهم؟ أطول التابعين. فين أطول التابعين؟ أطول القرون الخيرية. فين أطول القرون الخيرية الذين ساروا على هديهم لغاية أمسك الآن في أمسك في الشيخ الألباني، وأمسك في الشيخ الألباني، والشيخ الألباني يمسك في محمد بن عبد الوهاب، وهكذا لغاية ما يمسك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. باقي الفرق يبغضون الألباني ولا لا؟ مظبوط، يبغضون، لأنه حيخدهم على الصراط، هم لا يريدون الصراط. فلذا ما توجد فرقة إلا وتكره الشيخ الألباني، ما في، ويكرهوا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ويشتموا في وسائل الإعلام. إذن هو صراط واحد مؤدي إلى النجاة، ولذا سميت هذه الفرقة بالفرقة الناجية. لما تسأل أنت تقول أنتم الناجون وحدكم و72 فرقة في النار، نقول معناها أنهم يستحقون النار، والله عز وجل الأمر كله أمره، والتدبير كله تدبيره سبحانه، والقضاء قضاؤه، والقضاء. فإذا هذا اعتقاد الفرقة، نحن فرقة ننتمي للفرقة الناجية، نتشرف بهذا، نتشرف بها. الناجية يعني المرجو لها النجاة، ولا الموعودة بالنجاة؟ الموعودة بالنجاة، لا الموعودة بالنجاة، نعم. المنصورة موعودة بالنصر، موعودة بالنص، إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله جل وعدنا بالنصر والنجاة سبحانه إلى قيام الساعة، يعني إلى قرب، وليس إلى قيام الساعة وإنما إلى قرب قيام الساعة، لأن الساعة لن تقوم إلا على شرار الخلق، فلن يكون هناك فرقة ناجية ولا طائفة منصورة، لن يكون، لا يمكن تقوم الساعة وفي فرقة ناجية أو طائفة منصورة، لا يمكن، لأن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة لكي تستمر لابد أن يوجد معها كتاب الله. هل كتاب الله سيبقى؟ ها أجيبه، يرفع كتاب الله، لما يرفع كتاب الله في فرقة، كيف تنجز كان هذا حبل الله؟ فخلاص، إذن يرفع كتاب الله ويقبض الصالحون، تمر ريح طيبة من تحت أباط كل مؤمن، يموت المؤمنون ويرفع القرآن، خلاص ما يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوموا. إذن معنى أنها باقية إلى قيام الساعة، يعني إلى قرب قيام الساعة، إلى قرب قيام الساعة، وهي باقية ببقاء كتاب الله في بين الناس، باقية ببقاء كتاب الله بين الناس، وباقية ببقاء السنة. إذا كان الكتاب سيرفع تبقى السنة؟ لا يمكن، ده الكتاب هو الأصل. فأهل السنة والجماعة يبقون إلى قيام الساعة، معناها نعم. ولذا كلمة إلى أحيانا تعني الغاية وتدخل فيها، وأحيانا تكون قبل الغاية. ولذا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق على طول، إلى هنا بمعنى مع قولا واحد، إلى المرافق يعني مع المرافق. وقال الله يزيدكم قوة إلى قوتكم، يعني مع قوتكم، فإلى داخله. فلو كان هنا إلى قيام الساعة معناها أن الساعة لما تقوم تقوم الفرقة الناجية موجودة، فلا، إذن إلى هنا تفيد قبل قرب. أهل السنة والجماعة هم يسمون أهل السنة والجماعة، لو أي أحد سمى نفسه بأي اسم إلا الله سبحانه عز وجل فهو محتمل للصدق والكذب. أي واحد، أي غير الله يسمي نفسه اسما، فهذا الاسم إما أن يكون صادقا وإما أن يكون، تسمي ابنك كريم ممكن هو أبخل الناس، مظبوط، تسميه شجاع وهو ليس بشجاع، هو جبان جدا، لكن الله يسمي نفسه صدقا سبحانه عز وجل، فأسماء الله عز وجل حقيقة على مسمها، بأسماء وصفات حق. فلو أي أحد سمى نفسه أي اسم هذا الاسم خاضع للإيه؟ الأشعريون يقولون نحن أهل السنة والجماعة، ها كذبوا ولا صدقوا؟ كذبوا، مظبوط. فيسمون الإنسان يسمي نفسه ما يسمي، العبرة بصدقه أو كذبه. فأهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة، ولهم معنيان. معنى إذا كان الكلام في العلم والمنهج والعقيدة والإيمان والاتباع فهم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أما في المعنى العملي، في المعنى السياسي، في المعنى الواقعي، في الحياة المعيشية، فالحاكم المسلم ومن معه على ما هو عليه. طيب، وهو هنا والاعتقاد، لأنه قال هذا اعتقاد فرجع قال وهو، يبقى وهو هنا عيد على كلمة الاعتقاد. وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، خيره وشره. طيب، الشيخ الفوزان ذكر في مسألة الفرقة الناجية، ذكر الأثر لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني معناها أن الفرقة الناجية تكون إيه؟ انتهت، رحلت طائفة المنصورة، قضي عليها، ماتت، لم يعد يذكر لفظ الجلالة أصلا في الأرض. وقال ويبعث الله ريحا ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. والطائفة المنصورة ليس في قلوبها مثقال ذرة من إيمان، بل في قلوبها يعني الإيمان الكامل أو تمام الإيمان، الإيمان الثقيل جدا، مثقال ذرة هذه للعصاة وغيره. أما ده كفاية الصلاة لوحدها، الصلاة مثقال ذرة، طيب مثقال شعيرة، مثقال حبة، مثقال خردلة، ده عمود الإسلام. ثقيلة جدا الصلاة، ثقيلة جدا الصلاة، فلا تقوم إلا على شر للناس. قال وريحها ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. فهذا توضيح لقوله إلى قيام الساعة، هذا تفسير لكلمة إلى أنها لا تصل إلى الغاية، تفسير إلى أنها لا تصل إلى الغاية بدليل يبقى شرار الناس. يعني إذن طائفة المنصورة إلى ألا يبقى إلا شرار الناس، فعليهم تقوم الساعة. وهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، وسموا أهل السنة. نقول أهل السنة لها معنيين، معنى عام ومعنى خاص. المقصود هنا المعنى الخاص، المقصود هنا المعنى الخاص. المعنى العام المسلم الذي ليس بشيعي، هذا داخل في أهل السنة، المسلم الذي ليس بشيعي داخل في أهل السنة، ولو كان مبتدعا ولو كان ضالا. وبهذا المعنى يدخل القرضاوي وحسان وبرهامي وغيره في أهل السنة. والمعنى الخاص الالتزام بالسنة، فيخرج جميع أهل البدع، يخرج جميع أهل البدع ويبقى فقط الذين هم على الجادة. لذا لما أنت تسأل يقول لك واحد، يقول لك هل القرضاوي من أهل السنة؟ سؤال مفخخ، سؤال مفخخ. تقول له إن قصدت إنه ليس بشيعي ولا تقصد ليس بمبتدع، فأنت تحول السؤال عليه، تقول له أنت سؤالك هذا قرضاوي سني بمعنى غير مبتدع ولا بمعنى غير شيعي؟ هو اللي أنت الآن نقلت الحيرة إليه هو. فإن قال أقصد غير شيعي تقول له طيب أنت اللي قلت، لكن لو قال أقصد غير مبتدع تقول له ومن يكون مبتدعا إن لم يكن هو؟ ده شيطان البدع، ده شيطان البدع، شيطان شياطين أهل البدع. فكيف؟ فإذا السنة بالمعنى العام غير السنة بالمعنى الخاص، والجماعة بالمعنى العام غير الجماعة بالمعنى الخاص. ولذا الجماعة قد يكون شخص واحد، وأحمد بن حنبل رحمه الله كان الجماعة، وفي الوقت نفسه كان المأمون والمعتصم والواثق ومن معهم هم الجماعة، هم الجماعة بالمعنى العام. أما بالمعنى الخاص كان أحمد بن حنبل فقط لا غير. لأنك لو قلت المأمون والمعتصم والواثق ليسوا من الجماعة يبقى كفرته، ولم يكفرهم أحمد بن حنبل رحمه الله، بل كان يقول يا أمير المؤمنين. فالجماعة بالمعنى العام غير الجماعة بالمعنى الخاص. الجماعة بالمعنى العام يعني الآن في مصر الجماعة بالمعنى العام الرئيس السيسي ومن سار معه ومن يؤيده ومن يلتزم له بالبيعة والسمع والطاعة في المعرف، هم لا كل دول الجماعة. لكن في المعنى الشرعي العلمي الإيماني المنهجي الاعتقادي الذين هم على عقيدة السلف هم دول الجماعة. واضح؟ قال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. فذكر هذه الستة، ذكر هذه الستة. والإيمان في الباطن يظهر على اللسان بالكلام، تقر به بالكلام، لكن أصلا الإيمان ليس بظاهر، وإنما الإسلام هو الظاهر، الإسلام هو الأعمال الظاهرة، نطق الشهادتين، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. ولكن الإيمان بالله هذا إقرار، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا التعريف تعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال الشيخ ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. هو ده مقصد الشيخ الإسلام، مقدمة شيء. وهو لأن الإيمان ستة أركان، إيمان بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، القدر خير وشر، ستة أشياء لن يتكلم فيها إلا في الأول، ولن يتكلم في الأول إلا في قسم التوحيد له قسم الأسماء والصفات. لأن الله عز وجل انفرد بأشياء ثلاثة، بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. سبحانه هو قال إن هو رب العالمين، يعني قال هو الخالق والرازق والمدبر. حد آخر قال ذلك؟ إذن ربنا منفرد به، ما أحد قال ذلك. عندك أي شيء قبل ذلك قال أنا خلقت العالم؟ حتى النمرود ذكر صفة وصفة تفهم مثله، قال أنا أحيي وأميت، يعني أنا أترك فلان حيا وأقتل فلانا، وهو لا يحيي ولا يميت. ولو أحسن اللفظ لقال أنا أترك فلانا حيا وأقتل فلانا، لأنه لا يستطيع أن يميت، ما أحد يميت إلا. ولذا صدق المصريون في الأمثال العامية حين يقولون لا يأخذ الروح إلا خالقه، وده صحيح، لا يمكن يأخذ الروح إلا خالقه أبدا، ما فيش حد يميت إلا الله. لو أنت قلت أنا سأموت فلان أقول لك يا كذاب، موت لا تستطيع. الإماتة هذه لله وحده، إنما القتل ممكن تقتله نعم، لكن تميته لا. الإماتة لله والقتل للمعتدين. لحظة بس، فما في من يوم أنت وعيت ولا قرأت ولا سمعت ولا غيره سمعت أن أحدا إنسا أو جنا أو ملكا أو أي شيء أو هوى ولا حد قال هو خلق السماوات والأرض وخلق البشر وخلق كل شيء إلا الله؟ لا، قال أنا ربكم. ما قال أنا خلقت، ما قال أنا خلقت، ما قال أنا هو معروف قدامهم أنه اتولد يوم كذا، هو ما قال أنا الذي خلقت السماوات والأرض وأنا الذي أجريت البحار وأنا الذي خلقت آباءكم وأجدادكم وأجداد أجداد أجدادكم، وإنما ويقصد أنا الذي أنعم عليكم وأنا الذي أعطيكم من المال والأرزاق. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فادعاء الربوبية وادعاء الملك. والحقيقة أن للناس أن يدعوا الملك، ولكن أن يدعوا الملك الطارئ إلى الملك الأصلي. ففي الحقيقة ما في أحد يملك شيء أصلا، أنت لا تملك أي شيء، حتى عينك، حتى أنفك، حتى فمك، حتى رئتك، حتى قلبك، لا تملك شيء، ولا المال الذي في جيبك، ولا لا تملك أي شيء، بدليل أن أي شيء ممكن يفارقك أو تفارقه على طول. الروح التي فيك تملكها، إيدك، إيدي هذه أملكها، ده ممكن ربنا عز وجل يأمرها فتتوقف تشل، مهما حاولت أنا أحركها لن تتحرك. ممكن ربنا يأمر العين لا تبصر خلاص. فالملك الأصلي من؟ هو ربنا اللي يأمر الإيد تتوقف، العين تتوقف، الروح تخرج، هو الملك الأصلي. أنت مالك بمعنى وكيل، أنت مالك ملك طارئ، مثل المال الذي في جيبك أنت تملكه ملك طارئ، بدل ممكن تموت ويأخذه منك. فالحقيقة أن احنا نملك ملكا طارئا وليس ملكا. المالك الأصلي هو الله، الملك الحق هو الله سبحانه عز وجل. ولذا المال لله والأرض لله والسماء لله والأرواح لله، فلذا هو يورث المال من يشاء ويأخذ ممن يشاء، وهذا يموت ويترك وهذا. فأنت في الحقيقة لا تملك أي شيء. الله عز وجل هو الذي قال أنا كنت وحدي ولم يكن أحد، كان الله ولم يكن شيء معه، أنا الذي خلقت السماوات والأرض، وأنا الذي كنت على العرش، وأنا الذي خلقت الماء والإنسان والحيوان والنبات والطير والجن والملائكة. هو قال هذا مظبوط، وقال أنا الذي أرزق وأنا الذي أدبر. سمعت أحد ادعى كل هذه الأشياء؟ أبدا. فهو قالها سبحانه ولا يمكن تكذيبه فيها، فهو منفرد بالربوبية. طيب هل هو منفرد بالألوهية؟ من انفرد بالربوبية استحق أن ينفرد، لأنه لا يعبد إلا الخالق المالك الرازق المدبر العليم الذي يملك كل شيء ويخلق كل شيء ويدبر كل شيء، فإذا لا يعبد إلا هو. لو في حد معاه يخلق ويرزق ويدبر ويحيي ويميت نعبده معاه. فإحنا لو اللات والعزة يخلقون مع الله ويملكون مع الله، طيب في حد يخلق؟ ولذا احتار الصوفية فاضطروا أن يقولوا عن آلهتهم التي يعبدونها، لما أولياء الله اللي هم البدو والدسوقي والمجرمون احتاروا، فكان لابد يعملوهم شركاء مع الله لكي يعبدوه، لكي يعبدوه، ما لازم حيلة. فانفرد بالربوبية فلا بد أن ينفرد بالألوهية. هو نفسه سبحانه ذكر لنفسه أسماء وصفات حسنى ذكرها سبحانه له، فهو منفرد بها لأنها أسماء على حقيقتها وصفات على حقيقتها، بينما غيره يسمي الاسم على غير حقيقته ويسم ويصف الصفة على غير حقيقتها. ما في، فهو ذكر أنه الحي الذي لا يموت، ولذا أنت الحي الذي تموت وهو الحي الذي لا يموت. ففرق كبير بين حياتك وحياته، فرق كبير بين حياتك. هو البصير، البصير الذي لا مدى طلاقه، لا مدى لبصره سبحانه عز وجل، ولا نهاية ولا يحجب عنه شيء. أما أنت بصير على قدرك. فربنا عز وجل قال إنه منفرد بالربوبية فاستحق انفراد بالألوهية، وسمى نفسه أسماء وصفات لا بد أن تكون له. فإذا التوحيد لا بد أن لا يخرج عن هذه الثلاث. التوحيد كم قسم؟ ثلاث، لا يخرج عنها أبدا. طيب، أما الإيمان بالملائكة ليس مقصود شيخ الإسلام هنا، ولا مقصود الكلام عن كتب الله ولا عن رسل الله ولا عن البعث بعد الموت ولا عن القدر. هو الرسالة العقيدة الواسطية هو ألفها للكلام في الأسماء والصفات، وإنما هذه تقدمة الكلام في الأسماء والصفات. ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة.